الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمعرضنا إن شاء الله تعالى اليوم مع النصح الثاني، وهو الأدلة الشرعية من حيث القطع والظن. ثم المبحث الذي يليه هو الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل. يعني إن شاء الله نحاول نقضي على هذا الجزء، وإن شاء الله في المجلس القادم بقى اللي هو الأدلة المتفق عليها اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. المفروض يكون معك كتاب يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد المصنف جزاه الله خيرا، الأدلة الشرعية من حيث القطع والظن. أولا، معنى القطع والظن. قال: القطع بمعنى الجزم والعلم واليقين، وهو اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقا للواقع.
يبقى القطع بمعنى الإجازة، شيء مجزوم به، تمام؟ طبعا هذه لها دلالة على الشيء يخالف الغالب على الظن، تمام؟ نعم.
قال: والظن خلاف اليقين، وقد يستعمل بمعنى اليقين
بأي ضبط؟ بغلبته. قال: الظن خلاف اليقين، وقد يستعمل بمعنى اليقين بأي ضابط؟ بغلبته. نعم.
قال: وهو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض. ثانيا، العمل بالظن نوعان: اتباع الظن قد يكون مذموما وقد يكون حسنا، ذلك أن اتباع الظن المجرد الخالي عن العلم هو الذي ورد في القرآن الكريم ذمه، كقوله تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وقال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل: فلله الحجة البالغة. وقال: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وقال: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. ففي هذه الآيات ذم لمن عمل بغير علم وعمل بالظن. أما اتباع الظن المستند إلى علم فإنه لا يدخل في الظن المذموم في الآيات السابقة.
وهذا قيد مهم.
قال: أما اتباع الظن المستند إلى علم فإنه لا يدخل في الظن المذموم في الآيات السابقة.
طبعا المستند إلى علم بأي ضابط بقى؟
المستند
بأي ضابط؟ حسب أصول كل علم. فقط كل علم أنت لما تحرر مسألة حديثية بالحرب بالظن المبرر عن العلم ولا بالعلم وبالأصول والضوابط، فينقد عندك كباحث أن هذا النص ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بعلم وصول ولا لا؟ تمام؟ نعم. يبقى هذا القيد الذي وضعه المصنف هنا في المطلع الكلام رقم 2 قيد مهم في هذا البيان، حتى نرد به على كثير من الغوغائيين من أهل العصر الذين يقولون أن هذه المسألة تبحثونها كلها مبنية على الظن وليس على اليقين أو على الفقه، هي كلها كلام طبعا تاريخ لا يسمن ولا يبني من جوه.
قال: أما اتباع الظن المستند إلى علم فإنه لا يدخل في الظن المذموم في الآيات السابقة، إذ إن اتباع الظن المستند إلى علم اتباع للعلم لا للظن، لأن ترجيح ظن على ظن لا بد له من دليل، فيكون ترجيحه مستندا إلى علم ودليل. فاتباعه لهذا الظن الراجح اتباع لما علم رجحانه فيكون متبعا للعلم لا للظن، وهو اتباع الأحسن، لأنه إذا كان أحد الدليلين هو الراجح فاتباعه هو الأحسن وهذا معلوم. قال تعالى: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وقال الذين يستمعون القول، وقال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وقال
يتبعون أحسنه بأي شيء؟ نعم، يبقى والدليل مبني كتاب السنة، يبقى أيوة، يبقى المقصود في بينه وفي علمه ولا لا؟ نعم، ولذلك لعلمه الذين بأي شيء؟ نعم، يبقى هنقول ظن ولا نقول علم؟ نعم، يبقى لا احنا يبقى احنا لو كنا بقى لو كنا يعني ك ك ك كخلاف لفظي، يبقى ظن مبني على ايه؟ يبقى مبني على الهوى ولا على العلم؟ يبقى ترجع للاصل ولا ترجع للفرع؟
وقال: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ثالثا: العمل بالعلم نوعان. الواجب على المجتهدين العمل بالعلم، لكن هذا العلم إما ألا يحتمل النقيض، وهذا فيما إذا كان الدليل المتبع دليلا قاطعا، فهذا عمل باعتقاد الرجل.
طبعا يعني الجزئية دي ستسجل عندك كالاستدلال بالقرآن، كالاستدلال بالقرآن، فهو يحتاج إلى نظر واحد. كالاستدلال بالقرآن فهو يحتاج إلى نظر واحد، وهو النظر في دلالة النص على الحكم. ليه قلنا نظر واحد؟ لفرق قطعي ما في كلام فيه. يبقى هو النظر في دلالة النص على الحكم، ولا يحتاج إلى النظر في ثابته، لأنه ثابت ثبوتا قطعيا بالنقل المتواتر لفظا ومعنى. طب والاستدلال بالسنة؟ يحتاج إلى نظرين: النظر في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. السنة تحتاج إلى نظرين: النظر في ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النظر في دلالة النص على الحكم. تمام؟ يجيك بقى تستدل بآية في غير محلها أو حديث غير محله. نعم.
طيب، بالنسبة للسنة المتواترة في صحيح الثبوت، تدخل تحت هذا الباب؟ يعني تدخل مع القرآن في استدلال بقطع الثبوت؟
يعني بقى شغل
السنة
المتواترة، نعم،
يمثل بها مع القرآن في
الكتاب
بما
هو قطعي
الثبوت،
أم
أن
يقطع
الثبوت
والقرآن فقط؟ السنة المتواترة طبعا، السنة ده باتفاق حتى من خالف في مبدأ المتواتر والأحاد اللي هم الحنفية.
نعم.
طبعا ده على إيه؟ على القول المتفق عليه كله، حتى من خالف في الحنفية. نعم.
قال: فهذا عمل باعتقاد الرجحان لا برجحان الاعتقاد، وهو اعتقاد رجحان هذا على هذا، وإما أن يحتمل النقيض، وهو أن يكون الدليل المتبع خلاف الثابت في نفس الأمر، وهذا فيما إذا كان الدليل المتبع ظنيا لكن عمل به لكونه استند إلى دليل أفاد ترجيحه. والمقصود أن الذي جاءت به الشريعة وعليه عقلاء الناس وما يوجد في جميع العلوم والصناعات كالطب والتجارة،
هو فينا في قاعدة إذا كان دينه متبع ظنيا، كلمة اللي كان أخذها الشيخ أحمد طبعا خلافا للجمهور حنفية، يفرقون بين المتواتر وبين الأحاد، فبيجعلوا قوة المتواتر قوة القرآن في الاستدلال، وذلك ما عندهم خلافا أيضا للجمهور الفرق بين الفرض وبين الواجب، هذه مسألة معروفة عندكم. فمسألة الظن عندهم ما دون المتواتر، حتى وإن كان في أعلى درجات الصحة، عشان يبقى نعرف ما دون الألفاظ هنا. نعم.
قال: والمقصود أن الذي جاءت به الشريعة وعليه عقلاء الناس وما يوجد في جميع العلوم والصناعات كالطب والتجارة العمل بالعلم، فلا يعملون إلا بالعلم بأن هذا أرجح من هذا. فيعتقدون الرجحان اعتقادا عمليا، لكن لا يلزم إذا كان أرجح ألا يكون المرجوح هو الثابت في نفس الأمر.
طيب بالضبط هيكون إيه؟ بالقرائن والبراهين وليس بالرأي المجرد، صحيح؟ هذا ثابت عندي بالقرائن الأساسية 1، 2، 3، 4، 5، واللي هو المفروض يكون مرجوح لما ذلك اللي هو في محل النزاع، والآخر بقول لها درجة عندي بأي قرائن. أي بالضبط. أما المزاج المجرد لا. تمام.
قال: وذلك مثل الحكم بالبينة، فإذا أتى أحد الخصمين بحجة ولم يأتي الآخر بشيء كان الحاكم عالما بأن حجة هذا أرجح.
شفت الكلام؟ نعم.
فما حكم إلا بعلم، مع أن الآخر قد تكون له حجة لا يعلمها أو لا يحسن أن يبينها، فيكون مضيعا لحقه حيث لم يبين حجته، والحاكم لم يحكم إلا بعلم وعدل. وهكذا أدلة الأحكام، فإذا تعارض خبران قدم الأقوى منهما، وإن جاز أن يكون في نفس الأمر الخبر المرجوح هو الحق لكونه هو الأقوى في الحقيقة، إلا أن المجتهد لم يعلم بذلك، فالمجتهد إنما عمل بعلم، وهو علمه برجحان هذا على هذا، فهو إذن ليس ممن لا يتبع إلا الظن.
طبعا المجتهد، عشان كده الله سبحانه وتعالى كتب له ليه؟ إن أصاب له وإن أخطأ، لأنه مجتهد بالحق بأصول وقواعد.
قال
العدالة الشرعية.
قال: وليس للمجتهد أن يترك ما يعلمه إلى ما لا يعلمه لإمكان ثبوته في نفس الأمر، فإذا كان لابد من ترجيح أحد القولين وجب ترجيح هذا الذي علم ثبوته على ما لم يعلم ثبوته وإن لم يعلم انتفاءه من جهته، والواجب قطعا ترجيح المعلوم ثبوته على ما لا يعلم ثبوته، فهذا من رجحان الاعتقاد لا من اعتقاد الرجحان، إذ إنه رجح هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد وهو الظن، لكن ليس من الظن الذي قال الله فيه إن يتبعون إلا الظن، بل هو ظن راجح ورجحانه معلوم، فحكم المجتهد بما علمه من الظن الراجح والدليل الراجح، وهذا معلوم له لا مظنون عنده.
هو يعني عايز اقول لك رجح لتعتقد او تعتقد لترجح؟
ايوه،
يبقى الاصل في اعتقاد، الاصل فيه اعتقاد. طيب تثبيت هذا الاعتقاد باي شيء؟ نعم.
قال ابن تيمية: فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضيه، وأن العالم إنما يعمل بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن إلا إذا علم رجحانه.
صدق الله خير. ما زال في.
وأما الظن الذي لا يعلم رجحان،
نعم، لا يعلم رجحان،
وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه، وذلك وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه، وذلك هو الذي ذم الله به من قال فيه إن يتبعون إلا الظن، فهم لا يتبعون إلا الظن، ليس عندهم علم، ولو كانوا عالمين بأنه ظن راجح لكانوا قد اتبعوا علما لم يكونوا ممن لا يتبع إلا الظن، والله أعلم.
هو
الشيء على خطر بعد البيان له خطر.
نعم.
شو الفرق بين الركب والسلام؟
نعم.
ما شو الفرق؟ أنا مش فاهم. قراءة والبقرة التركيز في كل حال.
دائما اللي بيقرا بيكون مركز
ليه؟ لغايه دلوقتي مش فاهم، مش قادر اجمع.
ما هنقرا بالراحه واحده واحده كده، نقرا واحده واحده واحد واحد
كده. يعني حد عنده المقدره يجمع يتفضل، يعني يقرا معايا.
تعال اتفضل.
دي تبقى مقدرتك على طول. يعني المقدره دي عندي
مش فاهم،
مش عارف طيب ممكن هو ده اللي احنا عايزين.
نعم الخطوه الظن نقول مش فاهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: القطع والظن من الامور النسبيه، كون الشيء قطعيا او ظنيا امر اضافي، فان الانسان قد يقطع باشياء علمها بالضروره او النقل المعلوم صدقه عنده وغيره لا يعرف ذلك لا قطعا ولا ظنا، وقد يحصل القطع لإنسان ولا يحصل لغيره سوى الظن. وإنما اختلف الناس في ذلك بسبب اختلافهم في الاطلاع على الأدلة والقدرة على الاستدلال، وتفاوتهم في الذكاء وقوة الذهن وسرعة الإدراك.
يبقى احنا قلنا المرجع في ذلك هذا الكلام ايه؟ كلام اللي ذكره ده المرجع فيه لايه؟ ايوه. يبقى في حديث معاويه: من يريد الله به خيرا يبقى مرجع ذلك الى ايه؟ يا رب العالمين وقوله سبحانه وتعالى: ففهمناها وكلا اتينا. يبقى مرجعه لايه؟ الى رب العالمين. نعم. يبقى هذه يبقى اذا العلم هو الضابط لهذا الاصل، مش بالشهادات بقى ولا بالعنجهية ولا انت من ولا مين. هو نفسه؟ الكلام ده في الخاص، ما انا بعتقد ان هذا ثابت لا شك فيه عندي، ومع ذلك احترم المخالف. بس احترم المخالف ده اذا كان عندي براهين وبرضه خلق اخرى. ليه؟ هذا حد التعامل بينه وبينك. انا الان يعني ايه الضابط بينه وبينك؟ القوة العلمية. قد تكون انت كمجتهد لك قوة علمية. يعني لابد في تفرقة بين قوتين. لابد. صحيح ولا لا؟ لابد. ان المسألة ممكن تفهم منها عالم مثل نص من النص مسألة، واخر يفهم اثنين وثلاثة واربعة وخمسة الى لا، يبقى فيه تفاوت لا في القدرة العلمية. يبقى انا النص المثبت عندي انا ببراهين قاطعة هذا عندي لا شك فيه، ومع ذلك احترم الخاص وما شنعش عليهم لا ده واتبع لا 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 ابدا. يبقى هو ان ثبت، لان برضه هو عنده هتكون هو بيقول ان عندي براهين ان انا راجح انت المردود، يبقى صحيح. يبقى اذا الضبط والقوة العلمية بين الاثنين. طيب لو نزلنا ده على واقع اثنين اجتهدوا، ده قال ده راجح وده قال مرجوح، صحيح؟ اللي ملوش حد فيه الاجتهاد غاية الامر انه باحث، صحيح؟ يمشي مع مين ده؟ هو باحث الاول يعمل ايه؟ ايوه يوجه ده ايه؟ أي هو ما هو ما احنا اتفقنا انت كان صدق انت الان على ابن رجب والاخ ناقل الاخشان عن ابن تيميه والشيخ الالباني شنع عن في مثل هذه المسائل ايضا وتابع ابن رجب وابن تيميه ما في مثل هذه المسائل لا اقلد. ولذلك الائمه توترت اقوالهم على ان المقلد لا يسمى عنه المقلد. يبقى حد الباحث يكون مقلد ولا مبتدع؟ انتبه ليه بقى؟ بالدليل بالحجة بالبرهان يقول ده اخد ده ولا اخد ده. برضه هنرجع نقول القوة العلمية لمين؟ للباحث في ترجيح بين القولين. نعم. جميل ماشي خلاص. انا بعرف بعض المسألة واقول هذا الذي ضرب بين اهل العلم، وبرضه برجح القولين مع احتمال ان القول الاخر يكون هو هو الصواب، لكن انا بميل الى هذا وما بقدمش بقى حسمات. ما بقول لك اهو يعني مثلا مسألة فقهية صح، محل النزاع فيها قائم بين الاثنين تمام، تجد الاحتمال فيها بين الاثنين قائم بدون استطراد ضرب أمثلة عشان نخش على الموضوع.
أقرب مثال للبحث الأخير قال إن الأخير أكون العمل تعرضت لغاية الكلية، هو رجح قول وهو طريق رجح قول وفي نفس الوقت الأمر
لا مثال، لا أنا نسيت أتصع الإخراج، هو قول الجمهور أقوى وأدق، وإلا تبقى البينة الصريحة ملهاش ولا علاقة بمسألة التعبدية بمسألة مجاس اليد، لأن لا يمكن أبدا أن ينبني على على الشيء المحتمل نجاسته او المظنون نجاسته، لا يترتب عليه حكم لان ما زال في محل الشك، والشك لا يدل ان الاصل عندي ايه. ولذلك لما الجمهور قالوا بعدم نجاسه المحل اللي وقف فيه هذا المغسله كان هو الراجح القول، فدي بقى فيها كلام بعدين يعني. مثلا من جانب الاحاديث صحيح، ممكن ياتي مثلا حديث انت وضحت المسألة فيه والاقوال فيه والكلام ده وبلغ ببراهيم، ومع ذلك اقوال لئمة العلل على خلافة دالة كباحث، ده قال ودي قال والاثنين ديو قدام بعض، اعمل ايه بقى؟ اقول هذا اللي بقى انا كباحث وسمع عليك اتطور كاس. طبعا دي مسألة معلومة، يمكن الاخ الباحث بيرى هذا واضحا في الاحاديث وفي مسألة فقهية كثيرة. فقط
ممكن نضبط هذا الكلام بانه يكون في الخلاف السائد سواء كان في العقيده او في الفروع
يعني. نعم،
والخلاف ده السائد بقى يعني لا يحتمل مثل هذا
الكلام. ما بس انا عاوز اضيف شيء مهم، الاختلاف السائد باي شيء
في الادله
دي في غايه الاهميه، بالادله بالادله انا كطالب علم لا بجري ورا واحد تخين وواحد طويل وواحد لابس ايه وكام، لا ابدا، الدليل العلم البينه البرهان، قل هذه سبيلي ادعو بغير ضابط. ايه هو ضابط البصيره وتفرعاتها؟ ايوه، يبقى هو ده الاساس المفروض يكون علم كل طالب، ولا شك هو يكون الاصل عند كل عالم. يبقى لما اقول يسع في الخلاف، اي نعم يسع في الخلاف، لكن ممكن خلاف ينشا بالمعاصر ليس في المسألة كلام لثالث ممكن؟ طب ولو نشأ؟ الحمد لله.
يعني يكون من شباب التنوع على مسألة
الضوء. نعم.
القول العادي التقريب الكلية يستنبي من الطالب أن يبحث كل مسألة فيها اختلاف وهذا لا يستنبي.
لا أقول أبان؟
بعضهم يقول
ان
القول
بعدم التقليد
مفضل،
بعدم
التقليد.
نعم، مفضل ان الشيخ الغالي يستنزل بحث كل مساله فيها خلاف وهذا يتسنى للطالب قصه الرمي او غير ذلك، ولم يشرح واحد من المفضل ان يبحث كل مساله فيها خلاف سواء بفقه او غير ذلك من حديث او غير ذلك. هو الكلام ده اخراج يخص بالطالب صحيح، احنا الان بندرس اي مسائل مش ماشيين مساله
يعني مثلا كطالب حديث.
نعم،
يعني هل يستنى يبحث كل الاحاديث حتى يحكم عليها او يبحث جزء ولا بد
ان يتابع
عليه
من الحكم
سواء كان
اخطا
وغير
ذلك
ولا يعلم ان اخطا في هذه المساله؟
يعني
ايه؟ يعني يسير فتره من الفترات وهو مقلد احيانا لغايه ما يبدا البحث في المساله، فان تولى البحث عنده في المساله وصح كان بحث اصبح الان خارج من نطاق التقييد.
ما هو المفروض يبقى خلص، لا هو لا بص
يا ذكر العمر والله يعني يجيه احيانا كثيره انه ينقل قول غيره قول غيره.
ما هو الحين انت قلتها دي بقى، الحين قلتها دي بقى حطيت كلام اطلاق الاخراجي، لكن اصل الطالب ايه؟
لا
البحث
الشيخ لا قد
يتبدل الراجل بقى
يتابع الشيخ على خطا النقد نفس الكلام
ويعلم الخطا؟
لا
بس احيانا
كثيرة.
لا كثيرة، لا مفيش حد معانا احيانا كثيرة، دي مقصود في الطالب.
المسائل فقط اكثر ما تبحث كلها في مسائل
يا خرجه هو اصل انت يعني هنقول ايه، هل يوجد في البشر انه يعني جمع كل العلوم؟
طبعا لا
طبعا هنرجع
تاني. انا حامل كان في البيت اذا جت سنه بحث في بعض المسائل ثم نقل عن
سمح احنا سمح احنا كده بنطول احنا كده في دايره معلش مع حضرتك مغلقه برضو أنا مش برضو انا ايه انا كلام اخراجي انا يعني شايف ان ده مع الزرفن انا كل ده ماشي ما اختلفناش فيه يبقى واضح ان الطالب اللي هيتبع المفروض هو يكون عنده ادوات للاتباع ادوات ايه للاتباع المقدم ما عندوش كلام ده صحيح المقدم ما عندوش كلام ده ببعض اخر الامور اخر يجلس بيننا الان لكتاب نزل من احد المشاهير في الفضائيات وله صولة وجولة وذكر حديثا وصار حديث هكذا في متن كتابي بسند صحيح وعداه تحت الى المصادر صحيح طبعا هو جاب جملة الاخ لفت نظره الجملة فقام يجر ازاره فطبعا دي كان له مستند انه ممكن اللي بيقوله بقى تطول الإزار ومش عارفه الكلام ده فكانت اللفظة هنحلها ايه مشكوك فيها فبسرعة تتبعنا الطرق تمام فظاهر الأمر ان هو قلن وما اطلعش ده اللي بدينا بسرعة احنا كده بسرعة اوان كده بالصبر الكل ما بدأ في الطريق طيب ما اقول لك ظاهر الأمر يعني فطبعا ايه وجدنا انه مش سنة صيغة لحاجة اصلا ده الحديث مشكل وفيه اشكالات وفيه علات انت معايا كده اجهاز نقطة النقطة الثانية ان هو لو هو بحث هذا الحقيقة المتابع على المقلد لو اتبع لان هو كامل يكون جادا في النظام الصحيح الظاهر ليه انا وانا مقرر في كتابه ان هو يكون متبع صحيح اتبع وجادا في النظام ايه بسنة صحيح لكن هو ليس كذلك واضح من الحال بعد جزء من التقصد ان هو قلل ولم يتبع يبقى الخصوص عند من؟ يبقى المفروض عند الباحث
لو طالب لو سريعا ما يحل الاخراج لجعله يكفر ضعف الوقت لمحاضرة او درس ما عندوش وقت مثلا
نعم
وده ضيق انه يبحث حديث معين طب انا احتدام من شغل الباني بدون بحث واخر حكم شغل الباني
نعم
هو وقته باحث
نعم
ولكن ما فيش وقت يتسع ان
نعمل كده و هل يحكم عليه يعني هل يعاد عليه لعله يرفض بشرط بالعزو الى القائل اذا كان احد الائمه او احد المعاصرين اعتمد على حكمه
بامن انا وعده امانه وعياده وكل شيء
ماشي خلاص
هل يبرر عن نظام انه
باحث وطالب لا انت طالب ضابط مهم احيانا نبات لكن الاصل في الطالب ان هو يحدد شيء انه نعم
لكن هو
في احتفال
اللي
من سنة البحث يعتقد
قول هذا
الطالب
أن يتوقف فيه حتى يبحث
يعني أنا معاني ماشي أعتقد
فيه
إلا إذا كان
عن منه لا قد يخطي وقد يخطي
طيب ما خلاص نبدأ أنا طرقتي ليه الآن يعني أنا طرقتي ليه الآن الأصل فيك أنا تبحث المسألة الآن تطرر لشيء الحكم يكون إيه برضو مع حضرتك انا عاوز اوصل اشوف احنا برضو بالليل احنا بنفهم نقطه واحده يا اخواني هو خلاص الموضوع في الكلام هل يجوز التقليد دائما هل يجوز التقليد مطلقا شان الطالب ان يكون متبعا ولا يكون مقلدا صحيح فخرج القول بكلمه الاخر احيانا لغلبه ظني بمن قول عن التثبت والتحري صحيح احيانا اضطرارا فلا حرج الا فالاصل في الطالب ان يكون متفق
يا شرم الدين احيانا يذكر المذهب وعلى عكس طريقته في الدفع والتقديم
في فرق بين اصلا في
اتفضل
قال ابن تيميه وقد تبين ان جميع المجتهدين انما قالوا بعلم واتبعوا العلم وأن الفقه من أجل العلوم وأنهم ليسوا من الذين لا يتبعون إلا الظن، لكن بعضهم قد يكون عنده علم ليس عند الآخر، إما بأن سمع ما لم يسمع الآخر وإما بأن فهم ما لم يفهم الآخر، كما قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قال انقسام الأدلة الشرعية إلى قطعية وظنية. الأدلة الشرعية منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. فالدليل القطعي ما كان قطعي السند والثبوت وقطعي الدلالة أيضا. وحكم هذا النوع من الأدلة وجوب اعتقاد موجبه علما وعملا وأنه لا يسوغ فيه الاختلاف، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة. قال الإمام الشافعي
طبعا من يسوغ الخلاف في القبول والرد. ها؟ في القبول والرد.
نعم.
بخلاف بقى فهم النص ليش آخر.
قال الإمام الشافعي أما ما كان نص كتاب بين أو سنة مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوع ولا يسع الشك في واحد منها ومن امتنع من قبوله استتيب.
امتنع إيه بقى؟ جهولا.
نعم.
وده بقى قيد مطلوب
لأنه نص كتاب بين
جهولا
وسنة مجتمع
امتنع جهولا قبول النص. طيب انا يعني انت الان لا انت عندك نص وقلت ما خدش في النص دوت بظهر النص لان عندي صارف اخر لهذا النص صحيح
هل تبين
قال لك بين
ومجمع عليه خلاص دي مفيش كلام
ان انا مثلا مجمع عليه
نعم
لو كنت مجمع على
الدلاله من هذا النص اللي هو حكمها يعني ماشي كده خلاص يبقى كده خلاص. نعم.
وقال الشافعي أيضا كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه. فقوله لمن علمه يفيد أن الخلاف في هذا النوع يمكن أن يقع من جهة تحقيق المناط. يوضح ذلك ما قاله ابن تيمية وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعي. وقال أيضا وكل من كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله. وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو في قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر، وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا. وهذا أيضا باب واسع فقد يقطع قوم
دي بقى الشيء بتاع الخلاف مثل هذه الأشياء بقى فهم النصوص.
فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمنع حمل الحديث عليه أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع. أما النوع الثاني وهو الدليل الظني فهو ما كانت دلالته ظاهرة غير قطعية أو كان ثبوته غير قطعي وحكم هذا النوع وجوب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين إما إن تضمن حكما علميا عقديا فمذهب السلف أنه لا فرق بين الأمور العلمية والعملية وأن العقائد تثبت بالأدلة الظنية.
طبعا برضو أخواني بأكد على شيء أنتوا طبعا لما سألت الظن والمتواتر هتيجي واحد مثلا يقول طب انتوا اهل الحديث بيدونوا المتواتر والظني متواتر بعدين الحديث الظني تمام. فهذا التدوين في كتب المحدثين لا يعني الاقرار بهذا المنهج تمام. ده تدوين هذا السرد في كتب المحدثين او في كتب الصلاحيه من باب تدوين العلم وليس من باب الاقرار. انت معايا؟ لم يخالف فهذه القضية التي أثارها هنا إلا ما نقع المتكلمين. تمام؟ إن الحديث ما دون المتواتر لا يعتبر في العقائد. تمام؟ وهذا قول لا يعتبر. فمتى ثبت الحديث أو النص أو النص عمي به في جميع فروع الشريعة، مش الفروع يعني اللي هو الفروع الصحية، يعني من العقائد إلى في كل حد الإنسان. وهذا هو الذي قاله الشاحن، هو المختار إن شاء الله تعالى من غير شك.
قال ابن تيمية: وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل، ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة، وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم، وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي تثبت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية تارة أخرى. ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وأوعد فاعله بالعقوبة المجملة، واعتقاده أن الله حرمه وأوعده عليه بعقوبة معينة، من حيث إن كل منهما إخبار عن الله، فكما جاز الإخبار عنه بالأول بمطلق الدليل فكذلك الإخبار عنه بالثاني. بل لو قال قائل العمل بها في الوعيد أوكد كان صحيحا. ولهذا كانوا يسهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يسهلون في أسانيد أحاديث الأحكام، لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترغ. فإن كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجا، وإن لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد، لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل خطأه في اعتقاده زيادة العقوبة.
هو شيء بس بسيط إخواني، يعني وفينا إن شاء الله عندكم فيه بيان في مسألة الترغيب والترهيب في بالنسبة للحديث التي يسأل سائلنا رحمه الله فيها. طبعا دي بتندرج هينشأ عنها حكم العمل الحديث الضعيف، ها؟ وطبعا سمعنا طبعا بعض المشايخ اللي هم على خلاف منهج السنة يشتمون في أئمتنا رحمهم الله، في الشيخ ناصر، وإن محدث سبقوا إن يقول الحديث ضعيف. طبعا ده كلام فارغ، وده بيدل على إما تدليل أو تدليس أو جهل، وأحلى ثلاثة أمور. تمام؟ صحيح. وإلا فعندي البراهين كثيرة عن السلفين في التصريح بالتضعيف ورد الضعيف مقابل الصحيح. والنظر إلى كلام الأئمة رحمهم الله، يعني هذه الشروط اللي شرطوها ما ذكر من نبع الخيال أو لا أبدا، يعني كان هو سهل بالعمل في هذا الحديث من هذا هو ضعيف. وليه سهل فيه هنا؟ ليه؟ هم حطوا شروط إن العمل بحيث الضعيف، هم حتى قالوا في الفضائل الترغيبية كلمة إيه؟ شوف في الفضائل، لكن يعمل به في عقائد، يعمل به في عبادات، يعمل به في أشياء، ها؟ في أشوف أي آية حتى مظلوم في فضيلة عمل يرغبك فيه بشروط أن يكون بعضه خفيفا ليس شديدا. طبعا مين يعرف كده؟ نرجع بقى نقول إيه، رجعنا الأصل الكلام هو العلم. تمام كده؟ طيب أن يكون له أصل في الصحيح، أيوة، أن يكون يعمل ثبت في حديث الدعاء هو بهذا السياق صحيح، الدعاء مخ العبادة لا يصح، ومع ذلك أو يعني الأصل عمل الإيه؟ هو العبادة، وفي طياته حمل الدعاء مخ، بس الطالب أو العالم لابد أن ينبه على الصحيح والضعيف لابد. يبقى تسأل هنا بالقول بهذا الحديث انه له اصل يبقى بيجعل للعالم او طالب العلم عذر انه المقوله تعمق العباده يبقى جاي في ايه؟
ضمنيا.
يبقى ضمنيا. مثلا الحديث المشهور عندكم جميعا كل من ادم خطا وخلق خطائين التوابون. هذا الحديث جاء فردا من حديث انس عند احمد واظن فيه المتعادل الباهلي لا يتحمد تفرده. تمام؟ لكن نقول لهذا السياق من هذا الوجه ضعيف. لكن لو ما يخدم من حديث ابي ذر في الصحيح كل بني ادم يخطئ بليل ونهار. صحيح؟ كل يخطئ شمول من الشمول. يبقى ادالك معنى ولا ادالكش معنى؟ يبقى اصبح هذه التساؤل هذه الجزئيات لها بهذه الضوابط تبع ونعمل ان ما اعتقدش ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ كما دمت لا اعتقد ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليه بعمل بيه؟ شوفوا الكلام. فالامر ليس هينا. يبقى نرجع من كل اصل في الصحيح ان يكون ضعفه هينا. يبقى هذا شيء مهم برضه عشان اوضح هذه الجزئيه لان سمعت من اخواننا قديما هنا ان دي بتتكلم في اخر الدراسه الصيام في فضائل الاعمال والتوالى ان كانوا يتساهلون في احاديث الترغيب والترهيب ومشي على هذه على هذا الديدن حتى يمكن لسنه فاتت او سنتين وما تعرفش تتكلمها. ينفع؟ طبعا هو فهم هذا الكلام على غير ما على غير ما فطره الائمه رحمهم الله. والاخوان الفضلاء هذه نقطه يعني اشدد فيها بين اخوان الفضلاء واحفظكم على خير وفروجها مهم لا سيما بين الدعاء.
وقال الشافعي فاما ما كان من سنه من خبر خاصه الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملا للتاويل وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد فالحجه فيه عندي ان يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منه كما يلزمهم ان يقبلوا شهاده العدول.
الله. احنا قلنا يعني تربينا على ان ملوش كبير يشيلوا ايه؟ شايف يشيلوا ايه؟ عشان اقول خلصوا. لكن ان شاء الله ما خلصوش، ان شاء الله موجودين في كل زمان ومكان. صحيح؟ اللي ملوش كبير يشيلوا ايه؟ كبير. لكن لما يجي واحد مثلا يعني اقول ايه؟ يعني لو قلنا ذبابه قلنا شيء من الذهاب يبقى لها قاطع انها تعبد رب العالمين بمنطوق كلام رب العالمين. ان يقول مثلا مالك هو مالك وانا فلان. صحيح؟ اذا كان فلان بيقول انت بتقول مالك هو فلان مالك هو مالك وانا فلان. الشبع وانا فلان. التبيع فلان هو فلان وانا فلان. صحيح؟ طبعا ضراب وموجود يعني ده موجود بين ايدينا الان في عصرنا يعني في ايامنا هذه. صحيح؟ يبقى ده ايه؟ يبقى خلاص يبقى مين اللي بيسوح الدين؟ اليهود والنصارى ولا المسلم اللي هو لابس لباس الدين؟ يبقى نرجع برضو الى 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 الاصل اللي كلنا بنترد عليه وهو العلم. العلم هو اساس التمكين للعالم وللطالب وللامه بجميع طبقاتها. العلم والله بدون العلم يا اخواني يعني نكون على شفا جرف هار.
قال ثالثا إفادة نصوص الكتاب والسنة في القطع. قال الشافعي فأما ما كان من سنة من خبر خاصة الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملا للتأويل وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى ويلزم الناس
العالمين
العالمين ماشي. فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منه ده ما كان يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول المسلمين جميعا.
لا طب لو احنا قلنا العالمين والعالمين ممن سبق يعني ايه اللي اشتغل هنا؟ ها؟ وممن ثلاث لا شك هم اعلى. صحيح؟ نعم. لا مش على الاخلاص. مش على الاخلاص.
قال ثالثا افادة نصوص الكتاب والسنة القطع. نصوص الكتاب والسنة تفيد القطع والمراد من افادتها القطع ان حصول العلم والقطع بها ممكن. ألف أن حصول العلم والقطع بها ممكن. باء أن العلم بها لا يحصل لكل أحد.
أيوة شوفوا لكل أحد. يبقى نرجع إلى المسألة رقم 4 من الأمور النسبية، وضابط النسبية هنا إيه؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصلنا القطع بها ممكن، ممكن إما بالقطعية التواترية أو بغلبة الظن.
أن العلم بها إنما يحصل لمن اجتهد واستدل للمقلدين.
نعم.
دال أن العلم بها يحصل في غالب الأحكام، وأن الظن فيها إنما هو قليل جدا ولبعض المجتهدين، وذلك غالبا لا يكون في مسائل الاجتهاد والنزاع، أن مسائل الإيمان والإجماع فالعلم فيها أكثر قطعا. سابعا، بطلان القول بأن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين. إذا علم ما سبق فإن القول بأن نصوص الكتاب والسنة أدلة لفظية لا يحصل بها اليقين قول باطل. وقبل ذكر الأدلة على بطلان هذا القول،
إخواني بالنسبة لهذه الجزئية، الشيخ الإسلام رحمه الله، وليت أنا أوصي بهذا الكتاب الوضع إدعام للعقل والنفس، ليت يكون عند إخواني يحصلوه من أي مكان. كتاب هذا فيه منتهى الأهمية، في منتهى الأهمية لطالب العلم، في منتهى الأهمية لطالب العلم. مثل هذه المسائل اللي انت تجد يعني ما من كتاب إلا وفي لوثة من هذه اللوثات الشيخ الإسلام رادد عليها ردا مفحنا لكل من تكلم، بعض الأشعار اللي جمعوا بين الفلسفة وبين المعتزلة وبين الجمهور المتكلمين والاعتزال والفرق اللي خربت هذا الدين بالنسبة بالفهم العقل له وتسويح المسائل. طبعا هذا كلام خطير جدا، تجد الإجابة عن كل هذا الكلام، وتجد راحة البال وراحة الصدر كتاب دار التعارض العقل والنفس الشيخ الإسلام ابن تيمية ده في 11 مجلد الذي كان موجود هنا في المكتبة. يعني تعرف حتى وليت لو يصور طبع
5 مجلدات، طبع 5 مجلدات.
مهم حقيقة، مهم مهم.
وقبل ذكر الأدلة على بطلان هذا القول نشير إلى خطورته.
نعم.
وذلك أن المتكلمين قالوا إن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور 10، عصمة رواية تلك الألفاظ وإعراضها.
طبعا هذا الكلام محكوم عليه جدا بالبطلان. نعم.
وإعرابها وتصريفها وعدم الاشتراك والمجاز والنقل والتخصيص بالأشخاص والأزمنة، وعدم الإضمار والتقديم والتأخير والنسخ، وعدم المعارض العقلي. هذا القول طاغوت من الطواغيت.
عدم المعارض العقلي، يعني العقل لو عارض له يحترم. ها
ده عندهم
مش عندنا. طيب ايش في كده؟ في طب
هذا القول طاغوت من الطواغيت التي هذا القول طاغوت من الطواغيت التي هدم بها أصحاب التأويل الباطل، أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين، وانتهكوا بها حرمة القرآن ومحوا بها رسوم الإيمان، فأسقطت حرمة النصوص من القلوب، ونهجت طريق الطعن فيها لكل زنديق وملحد، فلا يحتج عليه المحتج بحجة من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا لجأ إلى طاغوت من هذه الطواغيت واعتصم به واتخذه جنة يصد به عن سبيل الله. ومما يوضح بطلان هذا القول ويكسر هذا الطاغوت ألف أن جميع الاحتمالات التي ذكروها ترجع إلى أمر واحد، وهو احتمال اللفظ لمعنى آخر غير ما يظهر من الكلام. ولا خلاف أن غالب ألفاظ النصوص لها ظواهر هي موضوعة لها ومفهومة عند الإطلاق منها. أما كون ذلك الظاهر يحتمل خلافه فهذا قد يقع بهذه الاحتمالات 10 وبغيرها من القرائن التي يتفاوت الناس في الاطلاع عليها وفي فهمها، فهذا من لوازم الطبيعة الإنسانية، لكنه قليل جدا بالإضافة إلى ما تلقنه الصحابة من مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بألفاظه.
نعم.
فلا يجوز أن يدعى لأجله أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يفيد اليقين بمراد، وأنه لا سبيل إلى اقتباس العلم واليقين منه. ب أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بالاضطرار، وكانوا لا يتوقفون على هذه الأمور العشرة في حصول اليقين لهم بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم جازمون متيقنون بمراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقينا لا ريب فيه، فكيف يقال مع ذلك لا يحصل اليقين بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل كان التابعون وتابعوهم أيضا ومن بعدهم كذلك. جيل أن قولهم إن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يستفاد منه اليقين، إما أن يراد به نفي اليقين في باب الأسماء والصفات وباب المعاد وباب الأمر والنهي أو في بعضها دون بعض، فإن قالوا إنها لا تفيد اليقين لا في باب الأسماء والصفات ولا في المعاد ولا في الأمر والنهي، فقد انسلخوا من الإيمان والعقل انسلاخا تاما، وهذا قدح في النبوات والشرائع بل قدح في العقل الصحيح. وإن فرقوا وقالوا إن اليقين يحصل في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في باب المعاد والأمر والنهي دون باب الخبر عن الله وصفاته، فجوابهم ما يجيبون به من قال إن اليقين لا يحصل حتى في باب المعاد.
اللي هي
قال
انها لا تفيد اليقين الا ذات الاسماء والصفات ولا المعاد ولا التكوين ولا النفي، فقد انسلخ من الايمان والعقل انسلاخا تاما.
ما هو طبعا كده، هو لان هو كده اصلا بيهدم اصل الاعتقاد بتاعه، وهنا مبنى الصوره بتاعت ابن القيم هنا، يعني كون ان هو يشدد في اصل الاعتقاد. انت قصدك على كلمة الإيمان والعقل الشيخ انسمى؟ يعني اللي هو الخروج المطلق؟ بل أن دلالة الأدلة اللفظية لا تختص بالقرآن والسنة، بل جميع بني آدم يدل بعضهم بعضا بالأدلة اللفظية، فالنطق ذاتي والإنسان مدني بالطبع لا يمكنه أن يعيش وحده، فلا بد أن يعرف بعضهم مراد بعض ليحصل التعاون، وهذا التفاهم والتعاون أمر ضروري لا بد منه في حياة بني آدم، ثم إننا نعلم قطعا أن جميع الأمم يعرف بعضها مراد بعض ويقطع به بلفظه، وكذلك فإن معرفة الناس لمراد بعضهم بواسطة الكلام أعظم من المعرفة بواسطة العلوم العقلية، بل إن العلوم العقلية لا يعرفها كل أحد، بخلاف الكلام الذي يعرف به كل أحد مراد غيره، وكذلك فإن التعريف بالأدلة اللفظية أصل من التعريف بالأدلة العقلية، فمن لم يكن له سبيل إلى العلم بمدلول الألفاظ وحينئذ فالقدح في حصول العلم بمدلول الأدلة اللفظية قدح في حصول العلم بالأدلة العقلية، فلا يحصل العلم إذن. ثامنا، بطلان القول بأن الفقه كله أو أكثره ظنون. القول بأن الفقه أكثره ظنون قول باطل، بل الصواب أن الفقه أكثره قطعي والقليل منه ظني، وبيان ذلك من وجوه. ألف، أن جمهور مسائل الفقه التي يحتاج إليها الناس ويفتون بها ثابتة بالنص أو الإجماع، وإنما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه الناس، بل كثير من المسائل المختلفة فيها في وإنما يقع الظن في والنزاع في قليل مما يحتاج إليه الناس، بل كثير من المسائل المختلف فيها إما قليلة الوقوع أو مقدرة. مهدان أعطفة ومية معطوفة على كلمة قليل، والنزاع في قليل وفي بل في كثير وإنما يقع الظن والنزاع في قليل ثم بل في كثير.
هو طبعا هذه الجزئية هو ده واقع تجده في فروع المسائل صحيح؟ لا في أصل المسائل. يعني هذا الواقع تجده في فروع المسائل لا في أصل المسائل.
بل أن يعلم من الدين بالضرورة، أن ما يعلم من الدين بالضرورة وهو مما اتفق عليه جزء من الفقه، وإخراجه من الفقه قول لم يعلم عن أحد من المتقدمين، بل جميع الفقهاء يذكرون في كتب الفقه وجوب الصلاة والزكاة والحج واستقبال القبلة ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة وتحريم الخمر والفواحش، كما أن كون الشيء معلوما من الدين بالضرورة أمر إضافي، فحديث العهد بالإسلام قد لا يعلم شرائع الدين فضلا عن كونه يعلمه بالضرورة، وكثير من العلماء يعلم بالضرورة مسائل لا يعلمها الناس البتة. جيم أن الفقه لا يكون فقها إلا من المجتهد المستدل الذي يعلم أن هذا الدليل أرجح.
وأن المستدل المستدل بإيه؟
دليل
بالنص، وليس مستدل براء رجال. مش الحنفية قالوا، الملكية قالوا، الشافعية قالوا، مش عارف ايه قالوا، وبعد كده بناء على المذهب الفلاني يكون كده. طبعا هذا تخريب صحيح؟ هذا ايه؟ هذا تخريب. فالنص هو الاساس، فان وافق احد من الامه رحمه الله فلا ونعمه، والا فلا.
جيم ان الفقه لا يكون فقها الا من المجتهد المستدل الذي يعلم ان هذا الدليل ارجح وان هذا الظن ارجح، فالفقه هو علمه برجحان هذا الدليل وهذا الظن، وهذا الفقه الذي يختص به الفقيه علم قطعي لا ظني، فبذلك يكون المقلد للأئمة لا علم عنده، فيكون اعتقاد المقلد ليس بفقه.
مش أخراج الحد ده معك أخراج كل سندي وهذا الفقه؟
فالفقه هو علمه برجحان هذا الدليل وهذا الظن، وهذا الفقه الذي يختص به الفقيه علم قطعي لا ظني، فبذلك يكون المقلد للأئمة لا علم عنده، فيكون اعتقاد المقلد ليس بفقه. تاسعا، العوامل التي ساعدت على انتشار القول بأن الفقه أكثره بنون. مما يوضح بطلان هذا القول ذكر بعض العوامل التي ساعدت على انتشاره وشيوعه. فمن هذه العوامل انتشار التقليد، فأصبح غالب المتفقهة أكثر ما لديهم ظن أو تقليد، إذ ينقل أحدهم مذهب إمامه ودليله بحروفه، فالعالم والإمام يكون لديه دليل يفيد القطع، وليس عند هؤلاء ذلك الدليل مفيدا للقطع لكونهم مقلدين. فاستقال المتكلمون لما رأوا كثرة التقليد والجهل والظنون في المنتسبين إلى الفقه والفتوى حتى أخرجوا الفقه من أصل العلم. هذا السبب الأول. باء، تجريد مسائل النزاع وتأليف كتب خاصة في مسائل الخلاف، فاقتصر من صنف في هذا الباب على ما اختلف فيه الأئمة، واشتهار أصحاب هذه التصانيف بعلم الفقه كان من الشبهة التي أوجبت للمتكلمين القول بأن الفقه من باب الظنون. جيم، انتشار البدع وتغير أمور الإسلام وضعف الخلافة الإسلامية، فظهر حينئذ المذاهب المتبعة وأصحاب الأهواء، فكثر اتباع الظن وما تهوى الأنفس، وصار الفقه يطلب لغير وجه الله. د أن المتكلمين بنوا هذه المقالة على أصل فاسد، وهو أنه ليس لله في الأحكام حكم معين، بل الحكم في حق كل شخص ما أدى إليه اجتهاده، فكل مجتهد مصيب عندهم في الفروع، أما أصول الدين فالمصيب عندهم فيه واحد، فهم يعظمون علم الكلام ويسمونه أصول الدين ويجعلون مسائله قطعية، وفي المقابل يوهنون أمر الفقه حتى يجعلوه من باب الظنون.
هذه المقولة التي اشتهرت هذه أبطلها ابن قدامة في روضة الناظر، حاجة عارض البطلان هي مقلتين اللي هي هذه، أي نعم، اللي هو يعترضها بهذه الكيفية اللي هو حطها هنا من أجلها. واضح؟ طبعا لو انت تأملت في 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 ربه رحمه الله تجد له وجهة نظر، لا سيما في هذا المقطع اللي وضع فيه هذه الجزئية. ها؟ نعم. الشاكل.
ها ما حصل من اختلاف بين الأئمة الأعلام لسبب من الأسباب الموجبة للخلاف كعدم سماع الحديث أو عدم ثبوته أو الاختلاف في الفهم والاستدلال، فقد يحصل لبعضهم القطع بأمر والآخر يجهله أو يفهم خلافه فنتج عن هذا الاختلاف مع كونه اختلافا سائغا تقليد بلا علم واشتباه ما يمكن علمه وما هو معلوم لفقهاء الدين بغيره. عاشرا بيان أن الأدلة الظنية متفاوتة فيما بينها، الذي عليه السلف والأئمة الأربعة والجمهور أن الأدلة الظنية تتفاوت، وأن بعضها أقوى من بعض، وأن الأقوى عليه أدلة، فعلى المجتهد أن يطلب الدليل الأقوى وأن يعمل به، وإذا كان في الباطن ما هو أقوى منه فهو مخطئ معذور وله أجر على اجتهاده وعمله بما ظهر له رجحانه، وذلك الباطن هو الحكم.
الكلام ده كل أخواني يعني يؤدبنا، يعني كلام واضح، يعني اللي يركز فيه بيشارك الهموم، صحيح؟ يعني الكلام ده تجد كلام يعني ايه كلام متين، تأمل فيه والتركيز فيه بشرف الهموم ويخوفك، يخوفك أكثر، صحيح؟ فكلما ازداد الطالب قوة على قوة في العلم كلما انكسر وزاد خوفا على خوف، يبقى مفيش بقى العنجهية ولا أنف ولا كبر ولا الكلام ده، هذا كلام خطير، صحيح؟ فلذا تكلم بغير علم يبقى روح فين؟ نعم.
وإذا كان في الباطن ما هو أقوى منه فهو مخطئ معذور وله أجر على اجتهاده وعمله بما ظهر له رجحانه، وذلك الباطن هو الحكم، لكن بشرط القدرة على معرفته، أما مع العجز عن معرفته بعد بذل الجهد فإن مخالفه لا يؤاخذ وخطأه مغفور له. قال الشافعي قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو سنة رسوله أو قياسا عليهما أو على واحد منهما.
خلي بالك هنا في إقرار للشافعي على الإيه؟ على القياس. انتبه دي جاية، يعني المسألة دي جاية مهمة، لأن هناك من المعاصرين من يروج أن الإمام الشافعي أنكر القياس. تمام؟ نعم.
الحادي عشر هل يكفي في مسائل أصول الدين الظن؟ قال ابن تيمية في الجواب على سؤال النص هل يكفي في ذلك، أي في أي مسائل أصول الدين، هل يكفي في ذلك ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن أو لا بد من الوصول إلى القطع؟ قال رحمه الله الصواب في ذلك التفصيل، فما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك، كقوله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وكذلك يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به. وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله عليه السلام إذا أمرتكم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجاه في الصحيحين. فإن
سامع حديث من حديث أبو هريرة.
فإذا كان كثير مما تنازعت فيه الأمة من هذه المسائل الدقيقة قد يكون عند كثير من الناس مشتبها لا يقدر فيه على دليل يفيد اليقين لا شرعي ولا غيره، لم يجب على مثل هذا في ذلك ما لا يقدر عليه، وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قول غالب على ظنه لعجزه عن اليقين، بل ذلك هو الذي يقدر عليه لا سيما إذا كان مطابقا للحق، فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه ويسقط به الفرض. فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه. لكن ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا.
طبعا والأعراض عن كتاب الله عن السنة.
فمن كان خطأه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا، أو لتعديه حدود الله بسلوك السبيل التي نهي عنها، أو لاتباع هواه بغير هدى من الله، فهو الظالم لنفسه وهو من أهل الوعيد، بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا الذي يطلب الحق باجتهاده كما أمره الله ورسوله، فهذا مغفور له خطأه.
طبعا هذا كلام الاخ، يعني ايه كلام منتخب من صفحات ومن مقاطع من هذا التعارض للشيخ الاسلام ابن تيميه ومجموع الفتاوى، يعني لما ترجع للاصل تجد فيه ترابط في الكلام. الاخ مشكورا، هو يعني مجمع هذا الكلام بهذا النسق، ودي طبعا طريقه من طرق الايه من طرق البحث. وعلى كل حال ونفترك في النهايه انظر المصدر الذي اخذ منه. دلوقتي الساعة 8 والباب هذا في معنا بحث كان عند أخ سليمان. نعم ناخذ المبحث ده، ممكن ناخذه بالمره عشان الحاجات دي ايه الحاجات الثقيله جايه بعد كده، يعني اللي ممكن الوقت فيها يطول ممكن تاخذ مجلس يكون زياده. يعني عامل بحث بخصوص وجوب الطهاره، يعني ممكن نخلص نص ساعة، يعني إن شاء الله ما هياخد وقت طويل. فإن شئت ناخد نبحث ده ونبدأ في البحث ده. المفروض يبقى في اقتراح لعمل أي حاجة كده منبهة. يعني لا بس لو شيء بس لو شيء ما في كوباية شاي مثلا ساعة على حساب مين؟ لا صحيح يعني مهم يبقى احسن كده خمسة كده ايه خمسة كده فرصاش مع رأيه فسحة. فسحة هذا حد كل مرة بقى
ليس بسيطة بسرفين
بس متأخر
يا معلم ماشي حاضر يعني حسيت بس بتطلع دور اطلع على طول
يعني
انا فاهم كويس ساعه اثنين واحيانا سفر خلاص انا بس شمس اللي مثلا بعد الظهر بساعه حضرتك عايز نعرف نظامك
ده
ايه لا ده كده كويس كده كويس في مدته الوقت لا جميل طعم خلينا خلينا نروح
كل واحد
مثلا اه حاجه حاجه زي بره تسويق على حد طبعا انا بنقل الكبر مثلا السياق الكلام فيه
اقول لك
الكلام فيه
اه
انا كم مره اكد وكذا طبعا خمس مرات بس الكلام هو واحد ده انا من زمان انا خالف كان عن السرد
اه وبعدين اقول له
تمام. بس فكرني انا بس انا
حد الفريق دلوقتي النهارده
لا النهارده مش هبقى
ما انا بقول يعني انت عشان ابقى
ربنا يصحك
ان شاء الله
بكره باذن الله
بكره طبعا مش
لا حاول انا رايي نخلص برضه النهارده عشان الشباب كلها
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. قال المؤلف رحمه الله المبحث الثالث الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل. أولا انقسام الأدلة الشرعية إلى نقلية وعقلية. قال من حيث النقل والعقل حيث النقل والعقل. قال أولا انقسام الأدلة الشرعية إلى نقلية وعقلية. الدليل إما أن يكون شرعيا أو غير شرعي. الدليل إما أن يكون شرعيا أو غير شرعي. فالدليل الشرعي هو ما أمر به الشرع أو
غيره. بعدين يركزوا معي في الجزئية دي. ها دليل الشرعي والدليل
غير الشرع
وغير الشرع.
نعم. فالدليل الشرعي هو ما أمر به الشرع أو دل عليه أو أذن فيه. وبذلك يعلم أن الدليل الشرعي على أقسام ثلاثة. الأول ما أثبته الشرع وجاء به مما لا يعلم إلا بطريق السمع والنقل ولا يعلم بطريق العقل، فهذا دليل شرعي سمعي.
لا يعلم إلا بطريق السمع والنقل، فهما متلازمان، السمع والعقل
والنقل
والسمع والنقل. نعم. يبقى هذا المقطع فيه بطلان القول بأن الله عرف ربنا عرفوه بالعقل على المشهور.
السمع والنقل. طب ايه السمع والنقل؟
وذلك كالخبر عن الملائكة والعرش وتفاصيل أمور العقيدة وتفاصيل الأوامر والنواهي، فهذا لا سبيل إلى معرفته بغير خبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الثاني القسم الثاني ما دل عليه الشرع ونبه عليه وأرشد فيه إلى الأدلة العقلية والأمثلة المضروبة، فهذا دليل شرعي عقلي. وذلك مثل إثبات التوحيد ونفي الشرك وإثبات النبوة والبعث، وسيأتي بيان الأمثلة على ذلك.
قال وذلك كالخبر عن الملائكة والعرش. طبعا وكلهم هو غيبي.
نعم.
ها وكلهم هو غيبي. وتفصيل أمور العقيدة وتفصيل أمر النواهي، فهذا لا سبيل إلى معرفته بغير خبر الأنبياء.
لا.
بالإيه؟ لا لازم ايوه بالنقل. خبر الانبياء بالايه؟ بالنقل. تمام. الثاني ما دل عليه الشرع ونبه عليه وارشد فيه الى الادله العقليه، يبقى ارشد فيه الى الادله العقليه. هنا لابد من تسليم العقل للايه؟ للنقل. لكن هنقول باي عقل؟ العقل السليم هو الذي يسلم او يستسلم لايه؟ للشيء المنقول. قال فهذا دليل شرعي عقلي. دليل شرعي عقلي. يبقى هنا في تلازم بين الشرع وبين العقل. اي عقل؟ العقل السليم. نعم.
وذلك مثل إثبات التوحيد ونفي الشرك وإثبات النبوة والبعث، وسيأتي بيان الأمثلة على ذلك. القسم الثالث ما أباحه الشرع وأذن فيه، فيدخل تحت هذا ما أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم، وما دل عليه القرآن ونبه عليه، وما دلت عليه الموجودات وعرف بالتجربة. وهذا مثل الأمور الدنيوية كالطب والحساب والفلاحة والتجارة. إذا علم ذلك فإن الدليل الشرعي يتصف بالآتي: ألف أنه لا يكون إلا حقا، إذ كونه شرعيا صفة مدح.
لحظة انظر الحاشية عندك تحت في صفحة 92 عندك.
اي هو ذكر قال الدليل غير الشرعي خلاف
الدليل الشرعي.
الدليل الشرعي فوق ايه؟ وقال هنا الدليل غير الشرعي وساق كلاما في تقديم وتأخير، وساق كلاما في تأخير تقديم وتأخير. هنقرأها وهشوف انتوا فهمتوا منها ايه. اتفضل اخ انت.
قال في الحاشية الدليل غير الشرعي خلاف الدليل الشرعي، وهو قد يكون راجحا تارة وقد يكون مرجوحا تارة اخرى.
اللي هو ايه بقى؟ وهو ضمير الايه؟ نعم
غير الشرعي. وقد يكون دليلا صحيحا تارة ويكون شبهة فاسدة تارة أخرى، كما أنه قد يكون عقليا أو سمعيا. أيوة. فمن الأدلة غير الشرعية ما جاء في الكتاب والسنة النهي عنه، مثل القول على الله بلا علم.
الأكل ده طبعا هنا جاب واحد مثال أو اثنين فقط من تعرف العقل. رجعت إلى الأصل، وأنا الأصل معي لابن تيمية. التشاكل كان في قوله كما أنه قد يكون عقليا أو سمعيا، صحيح؟ عقلي عقلا يجوز، عقلا لا، سمعيا كل ما سمع. الضرب بين الاثنين ايه والفرق بينهم ايه؟
المسموع على إما يكون من الشارع وإما يكون غير.
انت ركز دي بقى، دي في جزء في منتهى الأهمية، في منتهى الأهمية. لا هو كان غلط من الشارع، كان لحظة هي دي بداية، عشان ممكن كما أنه قد يكون عقليا أو سمعيا. اللي هو دي غير الشرعي، الكلام على غير الشرعي، الكلام على جزئية ونبدا عليها في منتهى الأهمية، وهو كلمة السمع. مش كل شيء مسموع، مش كل شيء مسموع. هو انا ضبطه بايه؟ بما اخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم، اخبارا بالقران واخبارا بصحيح سنته صلى الله عليه وسلم. جعل الضابط بين اعتماد العقل ربطا بالنص، وبين اعتماد السمع ربطا بالايه؟ بالنص او بالنص.
ده في الدليل الشرعي،
ده في الدليل الشرعي. انا معاك. لكن هو الجزئيه دي بدايه تجد انه فيها يعني ازاي يكون دليل غير شرعي؟ لا، ازاي يكون دليل غير شرعي وبيقول قد يكون راجحا طاره وقد يكون مرجوحا طاره اخرى، وقد يكون دليلا صحيحا طاره وقد يكون شبهه فاسده طاره اخرى، وهو اصلا غير شرعي. ها؟
أي. مش
دم على الإطلاق.
طب
بإيه؟ بإيه؟ بالقرين. بالقرين الإيه؟ بالقرين، بالقرين. طبعا هو يعني مذاكنا نبان على الجزئية دي مهمة جدا جدا. وهنجيب الآيات اللي ذكرها هيش في الإسلام الثانية 46. هذا هو طبعا ذكر كلاما، وبعدين ايه يعني دي في صفحة 47 في الجزء الاول، ثم صفحة 199 جاء الكلام المتين ايضا الذي اتصل عليه الاخ المصنف هنا. هذا التعارض. نعم هذا الكتاب ناعي الان. ذكر شيخ الإسلام يعني هذه آيات مهمة مهمة، هنقرأها ونشوف شيخ الإسلام أراد أي شيء أراد شيخ الإسلام من هذه الآيات، بعيدا عن هذا الاختصار أو الاختصار الذي أخذه المصنف هنا. ذكر في صفحة 46 من الجزء الأول، قال فالذي جاء به الكتاب والسنة النهي عن أمور، ركز معي، النهي عن أمور، منها القول على الله بلا علم، فقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا، وأن تقولوا على الله ما لا، ده محل الشاهد.
دليل غير شرعي. وجه الدلالة غير شرعي هنا ايه؟ ماشي؟ يبقى لابد انا بتكلم شيء، انا لا اتكلم بشيء. هذا الكلام مسموع ولا مسموع ومنقول؟ لو مسموع ومنقول يبقى النقل هنا يحتاج لتتبع خرب الحكم الشرعي او الدليل الشرعي. لو مسموع وبس وبنقله، او شيء بتكلم بالعقل بدون مستند الى الاصل وهو النقل المنصوص عليه من القرآن والسنة، يبقى دخل بالعقل المجرد ولا لا؟ صحيح. والسمع بدون مستند دخل السمع المجرد ولا لا؟ يبقى دخل في النطاق الحكم غير الشرعي وحكم الشرعي. طب هذا اول دليل شيخ الاسلام قال، ودي وايضا فقوله تعالى
ممكن يكون نصر الصبري اللي قبلها برضه يخش تبعها، يعني الفواحش اصلا حرمت.
لا بقول كل انما حرمها كله التحريم من جمله التحريمات ايه؟ وان تقول الله، هذا محل الشاهد. نعم. ولا تقف ما ليس لك به علم، تمام، في الاصرار. ومنها ان يقال على الله غير الحق. فقال تعالى ألم يؤخذ عليه ميثاق الكتاب ألا يقول على الله إلا الحق. الأعراف. ولا تغلوا في دينكم ولا تقول على الله إلا الحق. يبقى دي يغضي التأكد على الايه؟ على النقل. على النقل بدون نقل ما يكون حق. واضح؟ قال ومنها الجدل بغير علم. الجدل بغير علم، فقوله تعالى ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. فهمتم مراد الآية؟ صحيح؟ مع دلالة الكلام اللي قاله هنا دليل الشرعي والدليل الشرعي. قال ومنها الجدل في الحق بعد ظهوره. الجدل في الحق بعد ظهوره، كقوله تعالى يجادلونك في الحق بعد ما تبين. الأمثال، تمام. ومنها الجدل بالباطل، كقوله تعالى وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق. كل دي أشياء مهمة جدا حتى انك تفرق فيها بين الدليل وبين الشبهة. بين ايه؟ بين مسمى الدليل كدليل، اما اقول لك حد دليل يبقى الدليل له مدلول عند الطالب وعند العالم. اما الشبهة نبدأ ان نتعرف على معنى الشبهة من خلال هذه النصوص التي ارسل لها شيخ الاسلام رحمه الله رحمة واسعة. قال ومنها الجدل في اياته، فقوله ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا، وكقوله الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، وكقوله إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، وكقوله ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. وفي الشورى وأيضا قال والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم حجتهم ضاحدة عند ربهم. واضح؟ الآخر ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، وذكر طبعا من الأدلة من السنة، أيضا ذكر طبعا هنا أدلة أخرى، لكن أنا أردت أن أبين هنا جزء مهم جدا، لأن هذه الجزئية تشاكلت على بعض إخواننا اللي وقع خلاف بين أيديهم، وتشكلت عليه هذه الجزئية في مسألة العقلية والسمعية هنا بناء على ما ورد هنا من هذه النصوص. أرشدت لرجوع للأصل، فجاء رجع إلى الأصل وقال لم أفهم منه شيئا. عشان كده كانت مسألة المحاورة هذه بسيطة وكشفت الحمد لله تعالى عندكم. صفحة 199 قال شيخ الإسلام يؤكد عبارة على هذه، قال وحينئذ فالدليل الشرعي لا يجوز ان يعرضه دليل غير شرعي. واضح الكلام؟
فحين وحينئذ فالدليل هو طبعا هنا جزئيه مهمه يعني ان شاء الله امليها عليكم او تنقلوها من الكتاب ان كان فوق في المكتب. وحينئذ فالدليل الشرعي
موجود يا دكتور.
لا هو جاء مقتطفات يعني انا عايز اجيب الجزئيه بشرطها هتكشف للاخ مدحت قاله والاخ عماد وهذا المحاوره البسيطه هذه. نعم. وحينئذ فالدليل الشرعي لا يجوز ان يعارضه دليل غير شرعي لا يجوز. تمام. ويكون مقدما عليه بل هذا بمنزله من يقول ان البدعه التي لم يشرعها الله تعالى تكون مقدمه على الشرعه التي امر الله بها. او يقول الكذب مقدم على الصدق او يقول خبر عن خبر غير النبي صلى الله عليه وسلم يكون مقدما على خبر النبي. طبعا الشيخ الاسلام ده كان كانه باب الهذيان يعني اللي يقول كده بيكون ايه يعني هم باب الهذيان يعني اللي قدم ليه غير الشرعي عدل الشرعي كمان يقول هذا الكلام وده ينفع كانه يهدي يعني. او يقول ما نهى الله عنه يكون خيرا مما امر الله به ونحو ذلك وهذا كله ممتنع. قال واما الدليل الذي يكون عقليا او سمعيا من غير ان يكون شرعيا واضح الكلام فقد يكون راجحا تارة ومرجوحا اخرى كما انه قد يكون دليلا صحيحا تارة ويكون شبهة فاسدة اخرى فما جاءت به الرسل عن الله تعالى اخبارا شوف رجوع الانسوس لا اهمية ولا لا قال فما جاءت به الرسول عن الله تعالى اخبارا او امرا اخبارا او امرا طبعا فده واضح بالاثنين عندك لا يجوز ان يعارض بشيء من الاشياء لا يجوز ان يعارض بشيء من الاشياء. واما ما يقوله الناس فقد يعارض بنظيره اللي انا بقوله بالعقل المجرد او مجرد سماع من الناس. اما ما يقوله الناس واما ما يقوله الناس فقد يعارض بنظيره اذ قد يكون حقا تارة وباطلا اخرى. وهذا مما لا ريب فيه لكن من الناس من يدخل في الأدلة الشرعية يدخل في الأدلة الشرعية ما ليس منها كما أن منهم من يخرج منها ما هو داخل فيها والكلام هنا على جنس الأدلة لا على أعيانها. أظن كده طلع الكلام بوضوح من شيخ الإسلام رحمه الله بالرجوع إلى الأصل وكده نوصل الكلام بقى إن شاء الله.
الدليل الشرعي
الجزء الأول 100 صفحة
الدليل الشرعي يتصف بالآتي أنه لا يقول إلا حقا إذ كونه شرعيا صفة مدح أنه يقدم على غيره فالدليل الشرعي لا يجوز أن يعارضه دليل غير شرعي فإن شرعة الله مقدمة على غير شرعته.
يبقى أنا أقيم الدليل بقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم ده قالت بالدليل صحيح. فلا يجب ان يعارض بالعقل النظري المجرد بالواقع لا ينفعش بالدليل العقلي المسموع البعيد عن الاصل الشرعي ان بريطانيا ولتها امراه ولم تفشل او لم تفشل يبقى النص غلط. ينفع انا اقيم الدليل بقوله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه. يبقى لا يجوز ابدا ان يعارض بعقل النظري المجرد ايه القرف ده الرسول ما يقولش كده. ينفع؟ طيب انا اقيم الدليل بقوله لا يقتل مسلم بكافر صحيح؟ لا ما نجيش مع القرار الان. ايش معنى يعني المسلم قتل بالكافر؟ يبقى هذا الكلام ينبغي ان يتنبه له.
جيم أن الدليل الشرعي قد يكون سمعيا وقد يكون عقليا.
نعم.
دال أن الدليل
يكون سمعيا وقد يكون
عقليا.
عقليا كيف؟ أيوة وفقا للشرع. والشيخ الإسلام رحمه الله يعني ذكر أيضا كلاما جميلا هنا قال الدليل الشرعي يعني لو حبيت تكتب هذه الجملة بقى جنبك كده عشان إيه الدليل شرعيا بمعنى أن يكون الدليل شرعيا يراد به كون الشرع كون الشرع أثبته ودل عليه. ويراد به كون الشرع أباحه وأذن فيه. فإذا أريد الشرعي ما أثبته الشرع فإما أن يكون معلوما، فإذا أريد بالشرعي ما أثبته الشرع فإما أن يكون معلوما بالعقل أيضا ولكن الشرع نبه عليه ودل عليه فيكون شرعيا عقليا. يبقى هنا العقل تبع لايه؟ للشرع. واما ان يكون الدليل الشرعي لا يعلم الا بمجرد خبر الصادق فانه اذا اخبر بما لا يعلم لا يعلم الا بخبره كان ذلك شرعيا سمعيا. صحيح كان ذلك شرعيا سمعيا. هذه اللطيفه من شيخ الاسلام، من شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله رحمه الله تعالى تعليقا على هذه الفقره اللي هي الثالثه جيم. تفضل.
ان الدليل رابع الرابع
198 هذا من درجه عام
فيما يتصف به الدليل الشرعي ان الدليل الشرعي يقابله الدليل غير الشرعي، ان الدليل الشرعي يقابله الدليل غير الشرعي.
نعم ماشي.
ان الدليل الشرعي يقابله الدليل غير الشرعي او الدليل البدعي، وكونه بدعيا صفه دم ولا يقابل
طبعا لان البدعه تقابلها الشرع.
ولا يقابل
ولا
يقابل الدليل الشرعي بكونه عقليا. واذا علم ذلك فالواجب معرفه الادله الشرعيه ما يدخل فيها وما لا يدخل. فبعض الناس يدخل في الادله الشرعيه ما ليس منها وبعضهم يخرج منها ما هو داخل فيها. ثانيا السمع اصل لجميع الادله، والواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقل ويعرف برهانه ودليله العقلي والخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا.
لأجل ذلك أنت مأمور بقول ربنا أفلا يتدبرون في القرآن.
إذ هو الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال، وهو طريق السعادة والنجاة، فهو الحق الذي يجب اتباعه، وما سواه من كلام الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل. ذلك أن لفظ العقل والسمع صار من الألفاظ المجملة، فكل من وضع شيئا برأيه سماه عقليات، والآخر يبين خطأه فيما قاله ويدعي أنه العقل أنه العقل ويذكر أشياء أخرى تكون أيضا خطأ. وهذا نظير من يحتج في السمع بأحاديث ضعيفة أو موضوعة أو ثابتة لكن لا تدل على مطلوبه، فلا بد إذن من معرفة صريح العقل وصحيح النقل.
أيوة شوف يا أخوانا، هذا مهم جدا في الكلام في الدين، هذا من الأهمية لما كان سما في عصرنا الآن، لسيما في عصرنا الآن، فقد تصدى للكلام في الدين الرؤوس الجهال بهذه الأصول وبالنصوص التي خرجت عنها هذه الأصول بنفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيره.
ثالثا بيان موافقة المعقول للمنقول، وذلك من وجوه: أن الدليل العقلي لا يمكن أن يستدل به على باطل أبدا، وبيان ذلك أن الحجج السمعية مطابقة للمعقول والسمع الصحيح لا ينفك عن العقل الصريح، بل هما أخوان نصيران وصل الله بينهما وقرن أحدهما بصاحبه، وقرن أحدهما بصاحبه وأقام بهما حجته على عباده فلا ينفك أحدهما عن صاحبه أصلا. فالكتاب المنزل والعقل المدرك حجة الله على خلقه. ولهذا
إن بالعقل السليم فضل الإنسان. العقل إذا شرط العقل السليم فضل الإنسان على سائر المخلوقات وإلا فهو كسائر المخلوقات.
ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس، ولا قال أحد منهم قد تعارض في هذا العقل والنقل فضلا عن
المخلوق. في قيد مهم أوي جدا طبعا، وطبعا هذا الكلام يفهم ويفهم مغزاء إخوة الطلاب المشغولين بالمسائل الفقهية والحديث إلى آخره. لا يوجد في كلام أحد من السلف وقد بلغه الدليل أو النص. عايزك تحط دي فقرة كجملة اعتراضية هنا، وقد بلغه الدليل أو النص.
أنا أعتقد
ها؟ نحن قلنا أخذ نحن قلنا لابد يعني دليل العقل، يعني هذا كلام واضح ووضحنا من كان شيخ الإسلام لابد من اعتباره، لابد من اعتباره الرجوع إلى الأصل. يعني انت تعليق على العنوان يعني بهذا الضابط وده يفضل جدا كتب الاصول بهذا الضابط، والا كثير من كتب الاصول المعاصره بالذات بخلاف هذا الكتاب الذي معنا، لانه هذا ماشي على امام اهل السنه. كثير من كتب المعاصرين هم بينقلوا تجدوا انه لا يهتم بهذا الكلام، يعني مجرد تشويه صفحات بينقلها وتجد كلام خطير. نعم.
ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس، ولا قال أحد منهم قد تعارض في هذا العقل والنقل فضلا عن أن يقول فيجب تقديم العقل على النقل.
نعم.
فالمقصود أن
طبعا هذا يمكن أنا كنت تجلس على الحاشية كلاما كنت سمعته قديما من الشيخ الغزالي، لا أسأل الله أن يتجاوز عنه أن يرحمه، وكان بسبب هذه المسألة رد عليه الشيخ ناصر ضبطا شديدا في بخصوص في مسألة في الرضاع، وامهاتكم اللاتي ارضعنكم، هو اثبت الرضاع بايه بمصفه واحده لعموم الايه وهو الظاهر. فلما نبه فقال انا لا اعترف بحديث عائشه حتى وان كان في صحيح مسلم. طبعا هو لو قال ظهر الايه وقال ان في كلام يعني قيل في عند السلفين يبقى، لكن هو يصرح بأنه لا اعترف بحديث عائشة حتى وإن كان في صحيح مسلم. طبعا هذه جريمة كبرى، وهي التي استدعت الشيخ ناصر رحمه الله أن يرد عليها ردا شديدا بخصوص هذه المسألة. نعم.
فالمقصود أن السلف كانوا متفقين جميعا على أن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح.
نعم.
أن العقل الصريح موافق للنقل الصحيح.
يبقى واحد واثنين هنا متلازمان صحيح؟ نعم.
أن العقل المعارض للنقل الصحيح باطل ولا يكون صحيحا. ب أن العلوم ثلاثة أقسام، منها ما لا يعلم إلا بالأدلة العقلية، وذلك كثبوت النبوة وصدق الخبر، وأحسن هذه الأدلة ما بينه القرآن وأرشد إليه.
يعني عندك آية صوت الحد، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ودي فيما لو قلنا لماذا ضرب الله عز وجل الأمثال في القرآن؟ وشيخ الإسلام رحمه الله يعني ساق هنا جملة عظيمة من الأدلة التي ظهرها يمكن في صفحة رقم 199 بعد كلام قال: وهذا كالأدلة التي نبه الله تعالى عليها في كتابه العزيز من الأمثال المضروبة وغيرها الدالة على توحيده وصدق رسله، تمام، وإثبات صفاته وعلى المعاد، فتلك كلها أدلة عقلية يعلم صحتها بالعقل، وهي براهين ومقاييس عقلية.
وهي مع ذلك شرعية، وهي مع ذلك شرعية، يبقى تكون شرعية ايه؟ شرعية عقلية. صحيح الشرع جاء لي وانت بعقلك ركز لهذه الشرعيات. ما في بد عند العقلاء الا تفهيم لهذه الأدلة الشرعية. ومنها
ما لا يعلم الا بالأدلة السمعية، وذلك كتفاصيل الامور الإلهية وتفاصيل العبادات، وذلك إنما يكون بطريق خبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المجرد.
اللي هو النقص.
ومنها ما يعلم بالسمع والعقل، وذلك مثل كون رؤية الله ممكنة أو ممتنعة. جيل أن ما جاء به السمع لا يخلو من أمرين، إما أن يدركه العقل، إما أن يدركه العقل فلا بد والحالة كذلك أن يحكم بجوازه وصحته، وإما ألا يدركه العقل فيعجز عن الحكم عليه بنفي أو إثبات، فيبقى العقل حائرا والواجب عليه والحالة كذلك التسليم لما جاء به السمع.
هذا واضح، يبقى هذا يرد ما قاله محمد عمارة بأن العقل أساس الدين هكذا، وعزائل الرسول طبعا. ها يا عم انا عارف انه موضوع، هو مش موضوع عنده، هو موضوع عنده ده العقل اساس الدين. فهو اصر، وطبعا المذيع صفق له انه اذا تعارض الشرع مع العقل قدم الايه، وهذا طبعا اعتزال لا شك فيه، وهذا يعني اظهار لقبح وشؤم المدرسة المعتدلة وال يعني يدعو اليها صراحة هكذا. وطبعا تعالى بقى انت تقول من اين لك هذا، تبقى مصيبه من اين لك هذا، انت من انت ومن انا. طيب انت مسمي ايه؟ طيب ما هو يعني هذا الله المستعان، نسال الله سبحانه وتعالى الا يجعل لهم قبولا.
تفضل. دال أن ما يدركه العقل لا يخلو من أمرين، إما أن يثبته السمع ويدل عليه،
ويدل عليه بقى وجوبا أو استحبابا. ها؟ وجوبا أو استحبابا.
أن ما يدركه العقل لا يخلو من أمرين، إما أن يثبته السمع ويدل عليه، وإما أن يأذن فيه ويسكت عنه، وبذلك يعلم أن السمع والعقل لا يتعارضان أبدا.
الحمد لله. ربنا أن يأذن فيه ويسكت عنه، يبقى الحكم يكون إيه؟ الاستحباب أو الإباحة. صحيح؟ نعم. أربعة.
رابعا، مكانة العقل عند أهل السنة. نعم. العقل عند أهل السنة مكانته اللائقة به، وهم في ذلك وسط بين طرفين. الطرف الأول من جعل العقل اصلا كليا اوليا يستغني بنفسه عن الشرع.
طبعا هذا باطل قولا واحدا. يقول لك بقى رئيس قسم انا مش عارف ايه، الكلام ده كله باطل قولا واحدا. فالاخوه الفضلاء لا تتابعون ابدا بمكانه المتكلم، ولكن انت التي تزعزعه باصلك انت. فان كنت هشم في اصولك يبقى خلاص راحت البضاعة.
الطرف الثاني من أعرض عن العقل وذمه وعابه وقال فصريحه وقدح في الدلائل العقلية مطلقة
باطل.
والوسط في ذلك أن العقل شرط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال، لذلك كان سلامة العقل شرطا في التكليف، فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة، والأقوال المخالفة للعقل باطلة. وقد أمر الله باستماع القرآن وتدبره بالعقول، أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول، فالعقل هو المدرك لحجة الله على خلقه. باء، أن العقل لا يستقل بنفسه، بل هو محتاج إلى الشرع الذي عرفنا ما بل هو محتاج إلى الشرع الذي عرفنا ما لم يكن لعقولنا سبيل إلى استقلالها بإدراكه أبدا، إذ العقل غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين، فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار، وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز التي يعجز وحده عن دركها. جيم أن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به دال على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم دلالة عامة مطلقة، فالعقل مع الشرع كالعامي مع المفتي، فإن العامي إذا علم عين المفتي ودل غيره عليه وبين له أنه عالم مفت ثم اختلف العامي الدال والمفتي وجب على المستفتي أن يقدم قول المفتي، فإذا قال له العامي أما الأصل في علمك بأنه مفتي، فإذا قدمت قوله على قول عند التعارض قدحت في الأصل الذي به علمت أنه مفتي، قال له المستفتي أنت لما شهدت بأنه مفتي ودللت على ذلك شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك، وموافقتي لك في قولك أنه مفتي لا يستلزم أن أوافقك في جميع أقوالك، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتي.
طبعا مقصود هذا الكلام أن الشرع هو أصل التعريف إيه؟ بالعقل. الشرع هو أصل التعريف
بالعقل،
والشرع هو الذي رفع شأن العقل، فليعقل بعد ذلك أن يتعالى العقل على الشرع، يبقى ده كل اللي قد صحيح؟ نعم.
هذا مع أن المفتي يجوز عليه الخطأ، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ، فتقديم قول المعصوم على ما يخالفه من استدلال عقلي أولى من تقديم العامي قول المفتي على قول الذي يخالفه. وإذا كان الأمر كذلك فإذا علم الإنسان بالعقل أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أنه أخبر بشيء ووجد في عقله ما ينازعه في خبره كان عقله يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم به منه. ذلك أن الشرع دل على الأدلة العقلية وبينها ونبه عليها، وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله في كتابه التي قال فيها ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، فإن الأمثال المضروبة هي الأقيسة العقلية، ومن ذلك إثبات التوحيد بقوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وإثبات النبوة بقوله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون، وإثبات البعث بقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، والناس في الأدلة العقلية التي بينها القرآن
طبعا واضح محل البلاد في خشوب أروني تعجيز أروني أنشأها أول مرة
والناس في الأدلة العقلية التي بينها القرآن وأرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم على طرفين، فمنهم من يذهل عن هذه الأدلة ويقدح في الأدلة العقلية مطلقا لأنه قد صار في ذهنه أنها هي الكلام المبتدع الذي أحدثه المتكلمون، ومنهم من يعرض عن تدبر القرآن وطلب الدلائل اليقينية العقلية منه لأنه قد صار في ذهنه أن القرآن إنما يدل بطريق الخبر فقط، والذي عليه أهل العلم والإيمان أن الأدلة العقلية التي بينها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أجل الأدلة العقلية وأكملها وأفضلها. ها أن العقل لا يمكن أن يعارض الكتاب والسنة، فالعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح أبدا، فلا يصح أن يقال إن العقل يخالف النقل، ومن ادعى ذلك فلا يخلو من أمور: أولها أن ما ظنه معقولا ليس معقولا بل هو شبهات توهم أنه عقل صريح وليس كذلك، ثانيها أن ما ظنه سمعا ليس سمعا صحيحا مقبولا إما لعدم صحة نسبته أو لعدم فهم المراد منه على الوجه الصحيح. ثالثها أنه لم يفرق بين ما يحيله العقل وما لا يدركه، فإن الشرع يأتي بما يعجز العقل عن إدراكه لكنه لا يأتي بما يعلم العقل امتناعه.
يبقى هنا بقى السؤال، ما الفرق بين الدليل والشبهة باختصار؟ ما الفرق بين الدليل والشبهة؟ نعم.
فهم صحيح في نص صحيح
أو في نص
غير
صحيح. هو كلامه بالنص رحمه الله، الاستدلال بالنص على الحق. الاستدلال بالنص على الحق ده الدليل. الشبهة الاستدلال بظاهر النص على الباطل. واخذ رحمه الله رعد يتفرق هذه الاشياء بناء على هذه الاصول. ده كلام ده اذا ثبت النص. الجملة اللي قالها هنا في ثانيا صفحة 101 انه ظن الثبوت، لكن هو مو ثابت اصلا. ما دام انه ثابت يبقى لا يتكلم فيه، انتهى القضية. يبقى الاول اثبت ثم تكلم. يبقى عمل مش هي كده خلاص. يعني هو
الدليل غير صحيح ده ما يعتبرش شبهة اصلا، ده يعتبر لا دليل ولا شبهة.
قلت انا
واحد اخر دليل غير صحيح غير ثابت،
نعم،
وقال ان هو يستدل على الدليل،
تمام، دي يعتبر
شبهة
ما تكون شبهة. ما انا بقول لك الاستدلال بظاهر نص ثابت. طب اذا لم يثبت النص اصلا طبعا لا شك. ما بقول لك بظاهر نص ثابت ان انت اصلا مش يبقى نص، يبقى ما يتكلمش في المتاع. ما دام انه ما ثبتش يبقى لا داعي للايه، لا داعي للكلام. انا وان ثبت يبقى عندي الظاهر، يبقى هو استدل بظاهر النص على باطل وليس كذلك. يعني الى هنا انتهى المبحث. والفصل الثاني ان شاء الله هو الادله المطلق عليه، الكتاب والسنه والاجماع والقياس. ياتي ان شاء الله في مجلسنا القادم. يعني أرجو من إخواني الحضور عقب صلاة الظهر، لسبب رئيسي، وهو طبعا في دلوقتي أصول وفي بحث فقهي، تمام، وطبعا الوقت طويل بين الظهر وبين العصر. هنقول 10 دقائق فسحة، هنخليها سنة بقى. ده سنة عندنا هنا سنة خاصة، تمام، على أساس طول الوقت. بس ها الدليل العرض العرض بين العرض. الله المستعان كده. ما أدري إذا كان هيبقى في ساعة لل ها لسه في البحث دوت كده ولا يبقى كده خلاص؟ ما أدري يعني ها ربع ساعة مستطيع ولا هي المسألة عامة هي من باب ايه زيادة علم بس عند اخواني الزملاء، يعني باب زيادة علم بس حصلها مهم. من باب زيادة علم هو مدالة وجوب الذكر الاخ. انت تعدي ورقة دي يبقى الورقة دي تعدينا. طبعا بداية قبل ما نقوم اخواني بداية قبل ان نقوم مطلوب بحث في المضمرة والاستنشاق. لا مين اللي هي يعني شو بقى للمداولة؟ نعم. ما أسجل عندي بقى بحثهم في المضمرة والاستنشاق. طبعا هي على ثلاث أقوال، سنتان فرض، الاستنشاق فرض، والمضمرة سنة. فمن بقى يشترك معنا في هذا بحث المضمرة والاستنشاق؟
يعني المقصود فيهم
لا يعني دي تفرعات المسألة، يعني القول الأول بيقول هما الاثنين سنة وفرض، لا ده دي سنة ودي فرض. طبعا عظيم ايه ده حصل. نعم يا شيخ احمد ما فيش بقى تراب
هو يطلع واحد فيها ويقول هو في نوع مجموعات تقريبا 5 أو 6 مجموعات، يعني
لسه مش كده
نحاول نعمل عليهم للمشاركة؟ كل مجموعة كل مجموعة تسوق
على
وحسب حجم البحث.
نعم
لو البحث متفرع ومتأخر كبيرة هيوزع على أعضاء المجموعة وكل واحد ياخد نقطة وبعدين في النهاية المسؤول عن المجموعة يكتب بحث الشيء وبعدين يقيم. لو الأبحاث قصيرة كل فرد من أفراد المجموعة يطالب بنفس البحث.
طيب وبقى الكلام ده من امتى؟
نعم
من امتى الكلام؟
يبقى
نقول ضعيف والكتاب ضعيف وانا نفسي انا اشتغل مجموعه
كده يكون مثلا مجموعه عليه كميه اللي فاضيه تاخد البحث
ده
مننا
الاقدم والغلط
كل
المواد والبحث اللي يكون مثلا على الرقم
الكثافه
يصور ويخبط بسرعه. لا تبليغ قايم الكفاءه نعم. هو بعد النقش نعم النقش او بعد النقش. نعم ما هو يعني وان شاء الله يعني نحسب ان كل البحوث اللي ادت الى الان يعني فيها يعني فيها بذل جهد مع بعض التعقيدات.
لو كان هذا في الوقت عشان بدل
عشان عايز ابحث على كل مره. ما هو طبعا في تاثير وضع يعني مثلا في مدار الاستنشاق يعني اظن ضعف مش طويل. ما ماشي 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 ماشي
ماشي ماشي
ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي يعني استغرقته على الامر يتكلف مجموعه
بس المجموعات بالكامل ولكن لسه ما حدش يعرف المجموعات كامله ان لسه ما وداش الكام نهائي يعني عادي عادي تعمل لسه ما عرفش لما يقرها يبقى احنا مبدئيا دلوقتي لغايه ما المجموعة
ان شاء الله طيب ونشوف المشاركه بقى تحت اي مجموعه خلاص ويكون هو اللي ماشيها صحيح عشان يبقى دي ساعه في الوقت معانا الان يبقى حد ما ننتظرش بقى ان راح تيجي البحث اللي جاهز يناقش صحيح ويمشي بقى يبقى البحث ده بحث في موضوع الاستنشاق غطي الوجه طبعا معلوم غطي الوجه جملات ده من فرض الوضوء صحيح لكن اختلف ايه الجزء المقصود من الوجه ودي برضو جزئيه مهمه نعم طبعا ده هيستدعي الدخول في طبعا حدود الوجه هو الضياب هذا ولا الجزء المستدل المزدل من اللحية تمام ولا تخليل اللحية
مع المرور
نعم لا دي بحث آخر هذا بحث آخر يبقى في اثنين بحثينهم ان شاء الله بقى في ذماتكم الى لقاء آخر لما تبقى بسرعة كده ولا ما شكوه عملوا خلصوا ها؟ ما مضرت ابو الاستنشاء ما ملها السنشة انت اخذت مضمة ملها السنشة الاثنين نولا بسرعة كده لأ نولا نولا يعني ان شاء الله رب سعال بركة فيها علم ان شاء الله بسرعة هو عندي بصفحة ركبة اثنين صفحة رقم 2 نعم هو طبعا صفحة رقم 2 هو في قوله تعالى
الوحدة من الطهارة صح؟
بسم الله الرحمن الرحيم البحث عنوان وجوب الطهارة قال الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا فقد اختلف أهل العلم في هذا القيام مع الوضوء مع الوضوء لكل محدث كان أو طاهر أو للمحدث فقط أو غير ذلك طبعا أنا ذكر 5 أقوال من الأخ سليمان ذكر 5 أقوال تأتي تباعا بقى نعم
القول الأول المراد إذا قمتم إلى الصلاة محدثين أي على غير طهارة وهو قول الجمهور من أهل العلم
هذا هو القول الأول نعم
قال الثالث وظاهر الآية
يعني بلاش إيه لأنه هو مش هو الآل يعني دايما إخواني إيه ما يتأكل عن معاصر يعني الأشياء المنقولة النصية مثل هذا الشيء إلا أن يكون مثلا بتصريح منه بقى في شيء آخر جاي؟ آه يعني ده كله ده كلام الجمهور عشان ناكل أنت طبعا ده تجد عند القرطبي في جامع الأحكام لابن كثير وابن حجر في الفتح يعني هذه دبالة هم اللي قالوه تمام؟ نعم
وظاهر الآية وجوب الوجود على كل قائم إليها إن لم يكن محدثا والإجماع على خلافه
وجوب وجوب إن وجوب تمام وإن لم يكن ده ظاهر الآية
نعم إن لم يكن محدثا والإجماع على خلافه ولهذا قالوا إن الخطاب للمحدثين للإجماع على أن الوجوب لم يكن إلا عليهم ولأن في الآية ما يدل عليه فإن التيمم بدل الوضوء
طبعا دي تعليلات بسائل أو تعليل ثاني الذي يذكر هذا نعم
فإن التيمم بدل الوضوء وقائم مقامه وقد قيل وجوب التيمم في الآية وقد قيد وجوب التيمم في الآية وجوب الحدث وهو يدل على أن الأصل مقيد بوجوب الحدث ثم قال ولأن الأمر بالوضوء نظير الأمر بالاغتسال وهو مقيد بالحدث الأكبر في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا فيكون نظيره وهو الأمر بالوضوء مقيدا بالحدث الأصغر
ده القول الأول قول جمهور العلماء هذا ما سمعت
القول الثاني المراد بقيام من النوم نعم. والمعنى إذا قمتم من نومكم إلى الصلاة
لو ليه بقى النوم مظنة حدث وهنا طبعا ده نقل كان عن الشافعي من الأم
قال الشافعي فكان ظاهر الآية أن من قام إلى الصلاة فعليه أن يتوضأ وكانت محتملة أن تكون نزلت في خاص فسمعت من
لا فسمعت من أرضى علمه
بالقرآن يزعم أنها نزلت في القائمين من النوم قال وأحسب ما قال كما قال لأن في السنة دليلا على أن يتوضأ من قام عن نومه وذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده
نعم.
انتهى وصح هذا القول عن زيد بن أسلم أخرجه عنه الطبراني القول الثالث أن المراد كل قيام فإذا قمتم أي قيام للصلاة
طبعا قياما أو حديثا
وقد جاء ذلك عن علي رضي الله عنه وعن الخلفاء الراشدين فقد أخرج الدارمي في سننه عن عكرمة أن سعدا كان يصلي الصلوات كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد وأن عليا كان يتوضأ لكل صلاة وتلا هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم
طبعا ده وجاء عند الدارمي كما ده أقسم أن رجعت عند الدارمي يعني البلد على فكرة بهذا السياق محتاجة مزيد تحرير لسيما الذي يذكره بعد حيث نزل بن ثورة محتاج إلى مزيد من التحرير والدارمي وضع تحت باب بقوله تعالى إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر ما ذكر ثم ذكر هذا الأثر تجد أنه سعد رضي الله عز وجل عنه كان يصلي الصلوات بوضوء واحد وعلي كان يتوضا لكل صلاة الإشكال بقى في اللي جاي نعم
وفي حديث النزار بن ثبرة قال رأيت عليا صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة ثم أتى بماء فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث
وطبعا رجعت برضو للنص تمام طبعا وجدت في سياق بتتمته ثم شرب بعد رجليه ثم شرب فضل وضوئه وهو قائم طبعا دي لا دلالة مهمة وهو قائم ثم قال
إن ناسا يكرهون أن يشربوا وهم قياه. ودي لا يعني أردت إن أنا أقول جدا دي بالذات مهمة لإخوان الفضلاء. إن ناسا يكرهون أن يشربوا وهم قياه. طبعا الآخر طبعا في قصة لكن لفت نظري شيء وقال لفظ وقال هذا وضوء من لم يحدث من كلام من من كلام الرسول أم من كلام عليه. هذا محتاج مزيد من التحرير لسبب واحد لأنه سريعا كان طبعا خطر الظهر كده عند ابن خزيمة هو كإسناد طبعا صحيح يعني إسنادا صحيح من طريق شعبة ومنصور ومصر ابن كلاب عن عبد الملك ابن ميسرة ده اللي هو الهلالي ده طبعا ده ثقة عن الصحابي ذكر فيه هذه المقولة عند أحمد من وجه من طريق منصور لم يذكر هذه الجملة. فالتحرير من الذي قال هل من كلام الرسول ولا من كلام عليه؟ وطبعا هل العمل على هذا الكلام ولا لا؟ واشتهر بين الأصحاب أم لا؟ وهل يخالف عليه أم لا؟ هذه جزئية مهمة صحيح؟ واضح لأن طبعا في هذا الحكم محتاج تحريره بدليل أنه ذكر بعض عن ابن سيدي أن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة. أي وضوء بقى؟ أي وضوء؟ وهل الاقتصار على نص الآية يعد وضوءا بكماله؟ وإن قلنا نعم فماذا نفعل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ولو مرة واحدة فقط بمنطوق الآية للأعضاء المنطوق عليها في الآية؟ وهل جرى العمل بين الأصحاب على هذا الشيء؟ وعند الإطلاق بكلمة وضوء للصلاة يحمل على أي شيء؟ هذه جزئية في منتهى الأهمية. ثم إن علي من الخلفاء فنحتاج هذه المسألة محتاج إلى مزيد تحريف.
قال ابن كثير بعد أن ذكر آثارا عن علي في ذلك وهذه طرق جيدة عن علي يقوي بعضها بعضا.
نعم.
ثم قال وقال ابن جرير أيضا حدثنا ابن يسار حدثنا ابن أبي عدي
اللي هو محمد ابن إبراهيم ابن علي طبعا ده ثقة.
عن حميد عن أنس قال توضأ عمر بن الخطاب وضوءا فيه تجوزا خفيفا فقال هذا وضوء من لم يحدث. وهذا أثر صحيح.
هو هكذا قال نقلا عن ابن كثير رحمه الله وهو ساق الإسناد وقال إسناده صحيح لكن علته أنه حميد عن أنس وحميد عن حميد مكثر من التدليل فلعل ابن كثير رحمه الله مشى هذا الحديث كما قال على أساس أن الواسطة بين حميد وبين أنس هو ثالث البناني ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة أثبت أن هناك أيضا واسطة بين حميد وبين أنس غير ثالث ولأجل ذلك اشترط بوديك تصريح حميد من أنس بالسماع ولا يسمح له بالعنعنة عن أنس. انت فهمت الإشكال فين؟ حميد عن أنس ما في إشكال عنعن لأنه مكثر والوسط بينه وبين الصريخ لبناء ثالث ثقة تمام؟ لكن الحافظ ابن حجر قال لا ده ثبت إن الوسط كمان حميد أخذ عن غير ثابت عن أنس صحيح؟ وهذا في حق المدلس ما فيها صاد لابد أن يصرح بالسماع بهذه الحالة والفئة دي مهمة ها؟ ماشي يقال كده؟ نعم
القول
فلعل الحافظ ابن كثير رحمه الله لكل العذر في هذا الكلام.
القول الرابع في المسألة أن هذا الأمر كان أمر إيجاب للمحدث وغير المحدث ثم نسخ في حق غير المحدث
دي المسألة الرابعة في هذه المسألة. نعم
هذا اسمه نسخ في حق المحدث يعني ما هي سنة توضع.
نعم صح أن هذا الأمر كان أمر إيجابي للمحدث
وغير المحدث ثم نسخ في حق المحدث هو اللي توضع ولا غير محدث يبقى حقه هو اللي توضع. غير اسم نسخ في حق المحدث ولا غير المحدث بنقرأ الكلام كله ونشوف كله
أن هذا الأمر كان أمر إيجابي للمحدث وغير المحدث
ثم نسخ في حق المحدث
في حق غير يبقى الآية اقتصرت على المعنى بس هو اللي توضح ولا كله في ولا اقتصرت على غير المعنى هو الذي توضح
تركم كامل
ويدل على ذلك حديث ابن عمر الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند قال حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني
محمد بن إسحاق
قال حدثني محمد بن يحيى ابن حيان الأنصاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر
طاهرا كان يعني بسياق أحمد كان أو غير طاهر
قال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن الغسيل
هو ابن عامر هذا حنظلة معروف طبعا غسيل ملائكة
ابن الغسيل هو الغسيل نفسه
عبد الله ابن حنظلة ابن أبي عامر ده ابنه
حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة
هو أنا وجدت في عمل المعبود ضربها أمرا أمرا بالوضوء وطبعا إذا كان أمر هو أمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث فكان عبد الله يرى
إلا من حدث ده نهاية السياق ده أحمد فكان عبد الله يرى إلى آخر السياق ده عند المدارين والدارين
فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات قال ابن كثير إسناده صحيح
طبعا قال إسناده صحيح لا يسلم له لأن محمد بن إسحاق صدوق فحديثه حسن أخره فهو حسن الإسناد نعم لا ما فيش شخص كان هو خد إسناده وهو حديث جاء من طريق ان هو كله مضر عن محمد بن اسحاق
وقد صرح ابن اسحاق فيه بالتحديث والسماع
طب خلاص بقى انت بتثبته ما يرجع لاصل الحكم في ابن اسحاق وصلوا حسن حديث اصل
والسماع لمحمد بن يحيى بن حيان
خلاص كده هو خلاص كده
ثم قال وفي فعل ابن عمر هذا ومداومته على اسباغ الوضوء لكل صلاه دلاله على استحباب ذلك كما هو مذهب الجمهور
نعم
وفي حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت عمرو بن عامر كيف كنتم تصنعون قال
هو عمرو بن عامر هو الرابع عن أنس هو اللي بيسأل سيدنا أنس رضي الله عز وجل عنهما قال بقى هذا الكلام
قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث
نعم
يبقى إذن الباب فوق الرابع إيه أن الأمر كان إيه
أمر إيجاب ما عند صغر محسنة
ثم نسخة حق مين مكان هنا يعني ما تسوي
يبقى المحسنة
القول الخامس أن الأمر في قوله تعالى إذا قمت من الصلاة فاغسلوا أمر إيجاب للمحدث وأمر استحباب لغير المحدث أن الأمر في قوله تعالى الآية أمر إيجاب للمحدث وأمر استحباب لغير المحدث قال الشوكاني حول حديث أنس الذي ذكر سابقا والحديث يدل على استحباب الوضوء لكل صلاة وعدم وجوبه قال ابن حجر وذهب
في جزئية أخوان هنا بالنسبة لهذه الجزئية بالنسبة الحديث أنس عند البخاري وعند البخاري رقم 214 من طريق عمرو بن عامر هذا اللي روى عن أنس البخاري وضعه ثلاث قال باب الوضوء من غير حدث هكذا باب البخاري رضي الله عز وجل عنه إلا أن الأخ شمال ذكر قال أخرجه الترمذي في سننه من طريق حميد يعني كان يرجع للعدو الترمذي من وكيعة عنك الحافظ ابن حجر في الفتح من طريق حميد عن أنس قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو طبعا هذه الجزئية على خلاف ما تستطيع البخاري ولذا يجب أن تحرر يجب أن تحرر ليه؟ لأنه طبعا ظهر هذا السياق اللي هو عند الترمذي أن بعادة النبي صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك صحيح؟ ماشي كده معايا؟
لا تبقى كتير تبقى كتير. ساق البخاري قال يبدو أحدنا الوضوء ما لم يحدث الشيء في إدمار فيه إدمار. لكن هذا يقول كان يتوضا لكل صلاة صرح طاهرا أو غير طاهرا. أنا أقول هذا الكلام هذا النص واضح أن يكون من عادة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا دوما. ولكن يرد حديث سويد بن العمان عند البخاري رقم 209 ورقم ذكر هنا في الصفحة رقم في الصفحة رقم 5 أو 6 أظن. وفيه صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر في غزوة خيبر ثم جاء بالأدوات باللفظ الذي ذكره الأخ سليمان هو رقم 215 عند البخاري بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق إلا بالسويق فسري له السويق هو ما قال إن هو الدقيق أو القمح المطحون المعجون بالإيه أو المقلي بالمقلي أي نعم بالضبط وزي دي لها قرينة مهمة أنا أقصد لها قرينة جدا مهمة وهي المضمضة بعد الأكل أنت معايا؟ أي نعم فقال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا اللفظ اللي أكلنا الأخ سليمان فأكلنا وشربنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ شفتوا القرينة هنا ثم صلى ولم يتوضأ هنا تدل البخاري رحمه الله على بهذا النص على جواز صلتين فأكثر الوضوء واحد وعلى استحباب المضمضة بعد الطعام بناء على هذا السياق. وحديث ابن عباس عند البخاري رقم 211 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض. عند مسلم زاد ثم دعا بماء. طبعا مش هتبقى زياده هنا بقى هتبقى زياده الثقه مقبوله لان دي توضيحيه وليست حكميه. شرب لبنا فمضمض وقال ان له ايوه دسما. يبقى دي علة الايه؟ علة المضمضة اذا اصبح المضمضة يبقى ليه قرينه هنا. ويجوز عدم المضمضة ويجوز عدم المضمضة لحديث انس عند ابي داود وهذا يعني انا اذكره ان شاء الله حسن باذن الله تعالى يعني ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضا. واضح القرائن دي؟ نعم اتفضل. يبقى ده اللي هو بسرعة بقى رقم بعشان خمسة يبقى أنا على السحاب ليس على الشرطية ابن حجر بسرعة كده عشان قبل سنة.
قال ابن حجر وذهب إلى استمرار وجوب قوم كمجاز النبي الصحاوي ونقله ابن عبد البر عن عكرمة وابن سيرين وغيرهما واستبعده النووي وجنح إلى تأويل ذلك إن ثبت عنه وجزم بأن الإجماع استقر على عدم الوجوب ويمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ ويكون الأمر في حق المحدثين على الوجوب وفي حق غيرهم على الندب وحصل بيان ذلك للسنة. قال ابن حجر أيضا
الحديث الثالث نعم
قال الطحاوي أنه كان واجبا عليه خاصة ثم نسخ يوم الفتح لحديث بريدة يعني الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد وأن عمر سأله فقال عملا
عمدا
عمدا فعلته
ايوه عمدا نعم
وقال ويحتمل انه كان يفعله استحبابا ثم خشي ان يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز
نعم.
قال ابن حجر وهذا اقرب على تقدير الاول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النعمان فانه كان في خيبر وهي قبل الفتح بزمان. قلت وأما حديث سويد بن النعمان الذي استدل به ابن حجر فقد أخرج البخاري في صحيحه بإسناده عن سويد أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب في مضمضة ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. ومن أخذ بهذا القول وتبناه وممن أخذ لهذا القول وتبناه الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره. القول الخامس قد قال قوم إن هذه الآية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إعلاما من الله له بها أن ألا وضوء عليه إلا إذا قام إلى صلاته دون غيرها من الأعمال كلها وذلك أنه كان إذا أحدث أنه كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى يتوضأ.
طبعا واضح القول ده في شيء من الغرابة صحيح؟
أي نعم.
المستند إيه بقى؟
وطبعا هنا في علقمة
وفيه أثر عن علقمة ابن وقاش.
أيوة.
وفيه
طبعا مضار على جهاز نزيل البعث
وهو ضعيف
تمام. طبعا هو القول يا أخواني فرص بجهاز البعثي ده مطروح الحديث. الحافظ ابن حجر في التقريب قال ضعيف رافضي، ثم رأيته في تلخيص الحبير لأنه مطروح صرح بقوله مطروح، والناظر في الترجمة لو يجد أن قول الحافظ في التلخيص هو الأقرب في الحكم على جابر الزعفي، ثم قال كذلك أو وافق الحافظ ابن حجر الذهبي في الحكم على جابر الزعفي بقوله مطروح مطروح وارد. ده جابر ابن يزيد الجعد هو الحق ان شاء الله في خصوصا اذا نظرت في ترجمة هذا الرجل. وطبعا غرابة هذا القول يرد لطبعا وهم الدليل الذي اعتمد عليه.
وصلح مما سبق ان الامر في قوله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هو امر ايجاب للمحدث وامر استحباب لغير المحدث، ويجوز للرجل ان يصلي اكثر من صلاة بوضوء واحد وان توضأ لكل صلاة فليس عليه شيء. ومما يؤكد هذا المعنى الأدلة من السنة التي ذكرها بشيء التي ذكرها.
يبقى انت تلاحظ هنا طبعا واضح قول الجمهور والراجع الاستحباب. ليه الاستحباب؟ طيب هل يجوز المداومة على هذا الاستحباب لسيانا ممن يقتدى به يعني لا أي صحيح هو أشياء أي نعم هو مستحب وغير أحيانا فيه لبيان أنه من السنن وليس من الواجبات بدليل الواقع مثلا كان والدي أو والدك أو أخيك قال لا بد يفضل لكل إيه لو قلت له صلي أنت مفضل مصلي العصر عصر لا أبدا لازم أفضل ويخلع كل هدوم والباد وكامل لازم أفضل أبدا ما كأنه أعتقد أن الصلاة لا تصح. طبعا هذا الكلام منين الكلام ده؟ عزاء الأشيق عرفة اللي مش شرقشيش ايه صحيح انا معذرت يا اخوانا هذا دايما ايه يعني اربط بالواقع دايما يعني سيبقاش كلام النبع الخيال. الشيخ احمد اكيد عارف طبعا الأشيق عرفة اخوانا ايه صحيح ان لازم الصلاة ما تنفعش انت احنا بقالنا خرجنا بناء ابونا واجدادنا واجدنا والشيخ عرفة قال كده انت مين انت فلسة فاضي بتعبادة ما تنفعش كلام صحيح بيتقال كده.
الأدلة من السنة حديث ابن عمر عن صهيب بن سعد قال دخل عبد الله ابن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال ألا تدعو الله لي ابن عمر؟
نعم.
قال إني سمعت
ما شاء الله عمتا احنا الجزئية انا اصلا عدلتا وفي تعاقب الشيخ شاتع على التلميذ طبعا ما ليش لازم اصلا هذا الكلام لكن ما في الحاشة هنا الاخ سليمان عاد الى جاب بعض حديث يقول حديث تدل على الترهيب فهذا تدل على الترهيب. جاب حديث عن ابن عمر اللي هو من توطأ على طهر كتب له 10 حسنات. طبعا هذا الحديث عداء الى ابي داود وابن ماجه والترمذي وبرضه هذا للترمذي بأنه يساله ضعيف ونقل الشيخ الألباني رحمه الله متفق على تضريبه عند المحدثين وعاد الى تمام منا صفحة 111. وطبعا هو علته مين؟ اللي هو عبد الرحمن بن زياد بن عمرو الافريقي وهذا ضعيف ومع بعضه يدلس تمام يعني حتى هو لو صرح بالتحديث ايضا هو ضعيف فبالك ان هو عن وما اضعف فيه. ذكر حديث الوضوء على وضوء نور ثم ذكر ايضا تضعيفه عن حافظ ابن حجر وعن الشوكاني في هذه المجموعه وعن العراق كذلك. طهيب ذكر طبعا حديث عبد الله بن شعيب عن ابي عن جده ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال توضأ 3 ثم قال من زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم. لكن هذه اللفظه انا اذكر قديما محتاجه يعني تحرير مزيد من التحرير ان هذه اللفظه او نقص طبعا هذه تعارضها ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مره توضأ مرتين فطبعا دي محتاج تحرر هذه النقطه من الناحيه اللي هو الجزء اللي هو رقم 8
اما قوله صلى الله عليه وسلم
مظنة
ولكن من حديث ابراهيم ابي هريره
نعم اللي هو حديث ابو هريره
ثانيا حديث ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ لا تقبل صلاة من أحدث حتى توضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال كساء أو دراد.
قال النووي فمعناه حتى يتطهر بماء أو تراب.
خلاص يعني أنا أعرف إن شاء الله.
وإنما اقتصر صلى الله عليه وسلم على الوضوء لكونه الأصل والغالب والله أعلم.
ابن حجر قال ابن حجر
والمراد بالقبول.
دي أخواني جزئية مهمة جدا. نعم طبعا.
هنا ما يرادف الصحة والإجزاء وهو حقيقة القبول ثمرة
قولها بنا براحة كده.
قال ابن حجر والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة والإجزاء وهو حقيقة
ما يرادفه
ما
يرادف الصحة
وهو حقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة.
نعم.
ولما كان الاتيان بشروطها مظلة الإجزاء الذي هو القبول الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا. وأما القبول
المنفي
في مثل قوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا لم تقبل له صلاة فهو الحقيقي لأنه قد يصح العمل بتخلف القبول لمانع. قال ابن حجر واستدل
تخلف القبول.
نعم.
كلمتين حلوين من ابن حجر صحيح؟
نعم.
مهمين جدا. نعم. قال ابن حجر
واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أم اضطراريا.
طبعا على إطلاق دي هوت لابد من القول بالاستثناء صحيح؟ باستثناء ذوي الأعضاء ثلث البول المستحاب صحيح؟
نعم. قال ابن الملقن استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم نفى القبول ممتدا إلى غاية الوضوء وما بعد الغاية مخالف لما قبلها فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيا. الإجماع قال ابن المنذر ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب فرض الطهارة واتفاق علماء الأمة أن الصلاة لا تجزئ إلا بها إذا وجد السبيل إليها. وقال أيضا وقد أجمع أهل العلم على أن لمن تطهر للصلاة أن يصلي ما شاء بطهارته من الصلوات إلا أن يحدث حدثا ينقض طهارته. قال النووي وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب ولا ومن ماء أو تراب ولا فرق بين الصلوات المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من قولهما تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة وهذا مذهب باطل وأجمع العلماء على خلافه.
طبعا الكلام النووي رحمه الله دخل سجود التلاوة وسجود الشكر في الموضوع دي محتاج تحريف.
على من يجب. قال ابن رشد إذا وأما من تجب عليه فهو البالغ العاقل وذلك أيضا ثابت بالسنة والإجماع. أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث فذكر الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق. وأما الإجماع فإنه لم ينقل في ذلك خلاف واختلف الفقهاء وهل من شرط وجوبها الإسلام أم لا وهي مسألة قليلة الغلاء في الفقه لأنها راجعة
طبعا إذا علمنا بأن الكافر ليس من أهل التكليف فماذا نقول له بعد؟
ماذا إيه؟
علمنا بأن الكافر ليس من أهل التكليف صحيح؟ فماذا نريد؟ وعلى إثري ينبغي التفريق بين خطاب التكليف وخطاب الدعوة صحيح؟ يعني كده الحمد لله الوقت كده مبارك.